بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة في الله، يسر أخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية وبالتعاون مع مركز الدعوة والإرشاد بالرياض أن يقدموا لكم شرح رسالة الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إلى أهل القصيم في بيان عقيدته، والذي قام بشرحها فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. وقد ابتدأ الشيخ حفظه الله بشرح هذه الرسالة في 8 من شهر شوال لعام 1425 من الهجرة النبوية. والآن نترككم مع الشريط السادس.
إن كان القصد أننا نرضيهم، أننا نرضيهم ونتصالح معهم على وأن ديننا صحيح ودينهم صحيح ولا أحد يخطي على أحد، هذا كفر بلا شك، هذه رده كفر، لأننا رضينا بكفرهم وأقررناهم عليه. أما إن كان القصد بيان الحق، إن بين لهم الحق دين الإسلام وبطلان ما هم عليه، فهذا صحيح، هذا جيد، إقامة الندوات لهذا لأجل إظهار الإسلام وبيان الحق ورد الباطل، هذا مطلوب. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إذا كان القصد من هذه الندوات ترضيتهم وأنهم على دين حق كما يقول بعضهم إن كل الأديان صحيحة، إن اليهودية والنصرانية والإسلام الثلاثة الأديان صحيحة وكلها توصل إلى الله، هذا كفر، لأنه ليس هناك دين إلا دين الإسلام، وما عداه فهو كفر ومنسوخ بالإسلام ولا يجوز العمل به بعد ظهور الإسلام، لا بد من هذا التفصيل. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما حكم لعن الكافر المعين؟
ما حكم إيش؟
لعن الكافر المعين أو لعن الكفار على سبيل العموم.
المعين فيه خلاف، وأما لعن الكفار على سبيل العموم فلا بأس. الله جل وعلا يقول: فنجعل لعنة الله على الكاذبين، ألا لعنة الله على الظالمين، فلعنة الله على الكافرين. لعن العموم هذا وارد في القرآن، أما لعن الأفراد فهذا محل خلاف بين العلماء. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما حكم الاستهزاء والتشمت بالكفار سواء كانوا حربيين أو غير حربيين؟
الاستهزاء لا يجوز والسخرية لا تجوز، لأنها تجر شرا، لكن السخرية بالكفار من باب المقابلة، إذا سخروا من المسلمين فإننا نسخر منهم، كما قال نوح عليه السلام: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وكما قال الله جل وعلا في المنافقين الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم، من باب المقابلة يسخر منهم. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تقيمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون؟ قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. بين الله مخازيهم لما استهزأوا بالمسلمين وبالنداء للصلاة، بين الله مخازيهم وأسكتهم وفضحهم، هذا من باب المقابلة والرد. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما حكم من يذكر محاسن الكفار ودول الكفر وكلما رأى نقصا في المسلمين قال هذا لا يجد عند الكفار أو أن الكفار أحسن منا في هذه الأمور، وهل يدخل هذا في ولاية الكفار والبراءة من المسلمين؟
نعم، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز تنقص المسلمين ولو كانوا ضعفاء ولو كان عندهم أشياء في ظاهرها ما هي جميلة، عندهم الإيمان أغلى ما في الأرض وأغلى ما في الكون هو الإيمان، وإن كان عندهم نقص في الدنيا أو في المظاهر أو في الحضارة لكن عندهم الإيمان، عندهم الإيمان وهم أولياء الله، ورب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. فلا نزهد بالمسلمين لضعفهم أو لعدم مظاهرهم أو غير هذا، لا يجوز. ولا نمدح الكفار لما عندهم من الأبة، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فالكفار مهانون، إن كانت عندهم الدنيا مزدهرة فعندهم الكفر، عندهم الكفر والعياذ بالله، فليس لهم نصيب في الآخرة، فكيف نمدحهم ونثني عليهم؟ نعم يجب على المسلمين أنهم يستعدون وأنهم يتنظمون وأنهم يظهرون بالمظاهر اللائقة، هذا واجب على المسلمين، لكن ما نحتقرهم إذا كانوا ضعفاء أو قليل ذات اليد أو فقراء، لأن عندهم الإيمان، عندهم الإيمان ولهم الآخرة عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم مثل هذه العبارات: نقاتل فداء للوطن، وشهيد الواجب، وحب الوطن واجب؟
هذا كلام فاضي ما له. نحن نحب الدين، الدين أحب علينا من الوطن. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشونها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الوطن يحب بلا شك، هذا شيء طبيعي، لكن ما تقدم محبة الوطن على محبة الله عز وجل ومحبة دينه. النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة وهي أحب البلاد إليه، هاجر بدينه ومكة أحب البلاد إليه لأنها حرم الله وبيته، فما منعه حب مكة من أنه يهاجر بدينه إلى المدينة. فالدين يقدم، الدين يقدم على محبة الوطن. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل الاستحلال فيه ضابط معين، وهل لا بد من أن ينطق؟
هل إيش؟
هل الاستحلال فيه ضابط معين، وهل لا بد أن ينطق بما يدل على أنه مستحل للذنب؟
نعم، لا بد ينطق، يقول هذا حلال، أو يكتب في الجرائد أو في الصحف أو مؤلفات، يقول الربا حلال أو الخمر حلال أو الزنا حلال، يحكم عليه. أما مجرد أنه يفعل هذا الشيء، يزني أو يسرق أو يشرب الخمر أو يأكل الربا، ما نحكم عليه بالكفر بمجرد الفعل، نحكم عليه بأنه فاسق، لا نحكم عليه بالكفر. أما لو كتب أو نطق حكمنا عليه بذلك. نعم. حتى ولو كان ما يزني، إذا قال الزنا حلال وله ما يزني، أو الربا حلال وله ما يأكل، يكفر بهذا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل معنى قول الشيخ رحمه الله والجهاد ماض منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال، هل معناه أنه لا ينقطع، أو أن الجهاد ينقطع زمانا ثم يعود؟
معناه الحكم باقي، حكمه باقي، ما أحد يمنع الجهاد عند توفر شروطه، ما أحد يمنعه. في ناس كما قلت لكم الآن يقولون ما الإسلام ما فيه جهاد، اللي يقول أن الإسلام فيه جهاد هذا يصف الإسلام بأنه عدوان وأنه يسفك الدماء وأنه دين قتال ودين قتل، هذا يبي عقل الجهاد. فنحن نقول الجهاد حق، وإن لم نكن نحن نجاهد لمانع، الجهاد حق وباقي. فرق بين القيام بالجهاد وبين اعتقاد وجوب الجهاد وأنه حق. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من نعرف عنه أنه يقوم بحث الشباب على الجهاد وإعطائهم الأموال بدون إذن ولي الأمر، فهل مثل هذا يبلغ عنه الجهات المسؤولة؟ وما نصيحتكم لهذا وأمثاله؟
نعم، أولا ينصح، أول شيء ينصح، فإن امتثل وامتنع عن هذا الشيء فالحمد لله، وإن لم يمتثل يبلغ عنه ولاة الأمر للأخذ على يده لئلا يضر المسلمين ويضر أولاد المسلمين، هذا يروح أولاد المسلمين للمعارك وللهلاك بدون فائدة وهو جالس هنا. العجيب أن بعضهم يخطب ويتحمس ويروح أولاد المسلمين وهو جالس في بيته يأكل ويشرب، ويروح أولاد المسلمين ويحمسهم ويحثهم وهو جالس ما يروح ولا يعمل، مع أن هذا كله باطل، لكن هذا من التناقض، هذا من التناقض العجيب اللي عندهم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هو الجمع بين عدم قتال الكفار حتى تكون عندنا قوة، وبين قول الله تعالى: وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة؟
هذا عند المواجهة، إذا حصلت المواجهة فلا يجوز للمسلمين أن ينهزموا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. عند المواجهة ما يجوز الانهزام، بل المسلمون يقاتلون. أما أننا قليلين ولا عندنا إمكانية ونروح نقاتلهم، هذا إلقاء إلى التهلكة، هذا إلقاء إلى التهلكة. لكن لو واجهناهم أو هاجمونا، هجموا علينا أو واجهناهم، لابد من قتالهم. نعم، عدم الاستسلام لهم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هناك من يقول إنه لا يفتي في الجهاد إلا من كان يعرف الجهاد، وهم الذين يقومون به فعلا، أما غيرهم فلا يعرفون أحواله، سواء من العلماء وغيرهم، فهل هذا القول صحيح، وما حكم قائله؟
هذا قول باطل. يفتي بالجهاد أهل العلم، العلماء هم اللي يفتون بالجهاد، لأنهم يعرفون حكمه وشروطه ومقوماته. أما الجاهل فلا يفتي في الجهاد، وإن كان هو يروح، ما هو هذا دليل على أنه يعرف الجهاد، هو مخطب بذهابه، فكيف يعتبر أنه يعرف الجهاد؟ نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. أسئلة كثيرة جاءت عن حكم الاكتساب بدفتر العائلة عن الغير.
هذا كذب، هذا كذب واحتيال، هذا يتخذونه للكذب والاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل، ولا يجوز هذا. نعم. وأصل الاكتتاب، اكتتاب في الربا وفي بيوت الربا، هذا لا يجوز. وينضاف إلى هذا أيضا كذب، ويأخذ أسماء العائلة ليدخلها في الربا ويدخلها، هذا شر إلى شر، لا يجوز هذا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما المقصود بالقصاصين الذين قد جاء عن السلف ذمهم؟
الوعاظ، مراد بهم الوعاظ، لأن الوعاظ في الغالب ما يتحاشون عن الأحاديث الضعيفة والمكذوبة، يأثرون على الناس، قصدهم التأثير ولا ينظرون للسند وصحة الحديث، لذلك حذر منهم السلف. وأيضا هم الغالب يقنطون الناس ويجيبون لهم نصوص الوعيد ويقنطونهم من رحمة الله، لذلك حذر منهم السلف. أولا لأنهم ما يتحاشون في الأدلة ويبنون على الأدلة الصحيحة، وثانيا أن الغالب أنهم يقنطون الناس من رحمة الله، وربما يحكمون على أشياء بأنها حرام وهي ليست حراما من باب التشدد. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السؤال من بعض النساء، تقول: ما رأي فضيلتكم في الحبيب الجفري، وهل هو من أهل السنة والجماعة، حيث سمعنا من بعض هذه البلاد أو من في هذه البلاد من لا يرى بأسا في الاستماع إليه، فأرجو أن تبينوا لنا عقيدته، لأنه حصل ابتلاء عظيم بهذا الرجل.
الرجل تحكم عليه أشرطته وكتبه، الرجل مبتدع خرافي يدعو إلى عبادة القبور والأضرحة، هو خرافي، أشرطته موجودة بصوته كلامه، ويستهزي بأهل السنة وبأهل التوحيد، يسخر منهم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: بعضهم يقول ليس للمسلمين اليوم إمام موحد، فهل يقال إن كل دولة لها إمامها، فإذا أمر بالجهاد وجب عليهم النفير لأمره؟
يا أخي، من استولى في بلاد في بلد من البلدان فهو إمام، والبلد الثاني لهم إمامهم ودولتهم، هذا منذ عهد بعيد، والدول الإسلامية متقطعة، لكن كل جماعة مع إمام، وكل بلاد مع إمامها، له حكم الإمام بالنسبة لهم، حكم الإمام بالنسبة لهم. وهذا موجود من زمان بعيد في الإسلام، أن الإسلام صار دول، صار عدة دول، وكل جماعة تطيع إمامها كما ذكر ذلك العلماء كالإمام الشوكاني وغيره. نعم، تلزم طاعتهم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل تجد الصلاة خلف إمام يرتدي البنطلون؟
لا، ما في مانع، البنطلون يستر، ما دام يستر العورة فإنه يصلى خلفه بالبنطلون أو بالثوب أو بالبشت، أو المقصود أنه يستر العورة. نعم.
أحسن الله إليك، انتهى.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأعتقد أن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الإيمان تكرر ذكره في القرآن في مواضع كثيرة، ومدح الله أهله ووعدهم بالجنة والثواب العظيم. والإيمان مرتبة من مراتب الدين، لأن الدين ثلاث مراتب كما في حديث جبريل: الإسلام والإيمان والإحسان. فالإسلام يتكون من خمسة أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج بيت الله الحرام. الأفعال الظاهرة تسمى أركان الإسلام. والإيمان يتكون من ستة أركان بينها النبي صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، ولا بد من اجتماعهما في العبد، لا بد من اجتماع الإسلام والإيمان في العبد، فيكون مسلما مؤمنا، مسلما في ظاهره يؤدي أركان الإسلام، ومؤمنا في باطنه يؤمن بهذه الأركان الستة. فلا يكون مسلما فقط وليس عنده إيمان، فهذا شأن المنافقين الذين يظهرون الإسلام في الظاهر، يصلون ويصومون ويقولون لا إله إلا الله ويحجون، لكن ليس عندهم إيمان في القلب، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، وهؤلاء في الدرك الأسفل من النار. وكذلك العكس، لا يكون مؤمنا بدون إسلام، مصدقا بقلبه ومؤمنا بهذه الأركان بقلبه، لكن ليس عنده إسلام، لا يصلي ولا يزكي ولا يصوم ولا يحج، هذا ليس بمؤمن، ليس بمؤمن حتى يكون مسلما يؤدي الأركان الظاهرة والباطنة. فلا بد من هذا. فالإيمان مجموع اعتقاد القلب وعمل الجوارح ونطق اللسان. ولهذا يقول أهل السنة والجماعة كما ذكره الشيخ هنا، ذكر أنه يعتقد هذا، أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. لا بد من هذه الأمور الثلاثة: نطق باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة الذين هم على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والذين هم الفرقة الناجية من بين الفرق الضالة التي توعدها الله بالنار. هذا الإيمان عندهم تكون من هذه الأمور الثلاثة. أما المرجئة فيقولون الإيمان هو في القلب فقط، تصديق بالقلب، والأعمال لا تدخل فيه. بعضهم يقول شرط كمال، وبعضهم يقول شرط وجوب، لكنها لا تدخل في حقيقته، لا تدخل في حقيقة الإيمان. إذا كان مصدقا بقلبه فهذا مؤمن ولو لم يؤدي الأعمال، وهذا مذهب باطل، لأن المشركين كانوا يعترفون بقلوبهم بصحة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن أبوا أن ينطقوا بلا إله إلا الله، أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله، وأبوا يصلوا ويصوموا ويزكوا ويحجوا. قال الله تعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإنهم لا يكذبونك، أن هذا أنهم يصدقون الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن منعهم الكبر أو الحسد أو الحمية لدينهم من أن يأتوا بلا إله إلا الله وأن يصلوا ويصوموا ويزكوا ويحج. الحج يحجون، الحج يحجون ويعتمرون، وهو من البقايا الباقية من دين إبراهيم، لكن ليس عندهم غير، ليس عندهم غير، وهو مبني على الشرك. لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يلبون بالشرك. ولهذا لبى النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، فقال: لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نفى الشرك، هم يقولون لا فيه شريك، وهو ما يعبدونهم من دون الله، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وسايط بيننا وبين الله. هذا في الحج. أما الصلاة ما يصلون ولا يزكون ولا يصومون ولا يقولون لا إله إلا الله، وهم في قلوبهم يعتقدون أنه رسول الله يصدقونه، فإنهم لا يكذبونك. اليهود والنصارى أيضا يصدقون أنه رسول الله، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. هم يعترفون أنه رسول الله بقلوبهم، لكن أبوا أن ينطقوا بألسنتهم وأبوا أن يتبعوه، فلم يكن التصديق بالقلوب كافيا كما تقوله المرجئة. مذهب المرجئة مذهب باطل بلا شك، وليس هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان كما تقوله طائفة من المرجئة، وهم مرجئة الفقهاء، يقولون الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب ولو لم يعمل، يلغون العمل ولا يبخلون بالإيمان. جابوا اثنين وتركوا الثالث، الأشاعرة جابوا واحد وتركوا اثنين، مرجئة الفقهاء جابوا اثنين وتركوا الثالث وهو العمل. قالوا ليس بضروري العمل، عدم أنه ينطق ويعتقد يكفي هذا، وهذا مذهب باطل أيضا، لا بد من الأعمال. والله دائما يقرن الإيمان بالعمل، آمنوا وعملوا الصالحات، ما قال آمنوا فقط، آمنوا وعملوا الصالحات، لا يكون إيمان إلا بعمل. فالإرجاء مذهب باطل بجميع أقسامه، والحق هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو مأخوذ من الكتاب والسنة، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. يزيد بالطاعة، قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. دل على أن الإيمان يزيد، يزيد، وهم يقولون لا ما يزيد، هو شيء واحد ما يزيد في القلب ما يزيد. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. ذكر الأعمال وحصر الإيمان في هؤلاء إنما المؤمنون، ذكر أقوالا وذكر أعمالا في الإيمان، قام الصلاة وإيتاء الزكاة ووجل القلوب، هو الإيمان. أدل على أنه يزيد بالطاعة، يزيد بالصلاة، يزيد بالزكاة، يزيد بتلاوة القرآن، يزيد. وقال تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا دل على أن الإيمان يزيد وكذلك ينقص، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فدل على أن الإيمان له أعلى وله أدنى، له أعلى وله أدنى. وقال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. دل على أن الإيمان يضعف وينقص. وقال وفي الحديث أخرجوا من النار من في قلبه مثقال أو أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. دل على أن الإيمان ينقص حتى يكون مثل حبة الخردل، ينقص. الناس ليسوا سواء في الإيمان، بعضهم أقوى إيمانا من بعض. المرجئة يقولون لا، أهله في أصله سواء، يقولون لا فرق بين إيمان أبي بكر الصديق وإيمان الفاسق من الناس، كلهم مؤمنون، مؤمنون، لكن هذا إيمانه يعدل الجبال، وهذا إيمانه ما يعدل مثقال ذرة، مثقال ذرة من أو حبة من خردل. لا سوى بينهم، لا سوى بين أهل الإيمان، فهو يزيد وينقص. هذا معنى قولهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. كل ما أطاع المسلم ربه زاد إيمانه، وكل ما عصى ربه نقص إيمانه. هذا هو المذهب الحق، وهذا هو تعريف الإيمان، تعريف الصحيح. نعم.
وأعتقد أن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان.
لا بد من هذه الثلاثة، ما يكون إيمان إلا إذا اجتمعت هذه الثلاثة: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم.
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهو 74 شعبة،
كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 74 أو 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هو شعب، ليس شيئا واحدا كما تقوله المرجئة، بل هو شعب كثيرة. نعم.
وهو 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق.
نعم، كما في الحديث، هذا مأخوذ من الحديث. نعم.
وأرى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة المحمدية الطاهرة.
نعم. ويرى الشيخ كغيره من أهل السنة والجماعة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، وأولئك هم المفلحون. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وغير ذلك من الآيات. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فجعل من صفاتهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والذي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر هذا من المنافقين. قال تعالى والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، بالعكس، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. وها هم الآن يأمرون بالمنكر، يأمرون بكل منكر، ويدعون إليه، ويدعون المسلمين إلى أنهم يتخلون عن دينهم، يسمون هذا تشدد، التمسك بالدين يسمونه تشدد وغلو. فلا بد أن المسلمين يتركون هذا، لا بد أن النساء تتمرد، تترك الحجاب، هذا أمر بالمنكر، نهي عن المعروف، نهي عن المعروف. اتركوا الولاء والبراء، خلوا الناس سواء، ما بينهم فرق، هذا أمر بالمنكر، هذا أمر بالمنكر، هم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف دائما وأبدا، عكس المؤمنين فإنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من واجبات الدين، ولا بد منه في الإسلام، وهو علامة نجاة الأمة. إذا وجد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا علامة نجاة الأمة، وإذا فقد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا علامات هلاك الأمة. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، قليل هم اللي يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأنجاهم الله من العذاب، أنجاهم الله من العذاب. فلما عتوا عما نهوا عنه أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلا ينجو إلا أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأما من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فإنه إما منافق ليس في قلبه إيمان، وإما أنه مؤمن ضعيف الإيمان، مؤمن ضعيف الإيمان، وإذا هلكوا يهلك معهم، إذا هلك أهل المنكر يهلك معهم، لأنه لم ينكر وإن كان مؤمنا، لكنه إذا لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب استطاعته فإنه يهلك معهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ومن لم يستطع فبلسانه فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، فدل على أن الذي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر أبدا هذا هالك مع الهالكين. فلا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا تحصل النجاة إلا بوجود هذا الأمر. فإذا فقد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حق على الناس الهلاك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة، هذا رد لقول الخوارج والمعتزلة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الخروج على ولاة الأمور وشق عصا الطاعة وتفريق الجماعة وسفك الدماء بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا لا توجبه الشريعة، تنهى عن الشريعة، وليس هذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهم يسمون هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الخروج على ولاة الأمور، شق عصا الطاعة، واستباحة دماء المسلمين، تكفيرهم، يسمون هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا انحراف في هذا المسمى العظيم. ولهذا يقول الشيخ وغيره من أهل السنة: على ما توجبه الشريعة، كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية: على ما توجبه الشريعة، لأجل أن لا يعتقد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما اعتقدته الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون مرتكب الكبيرة من المؤمنين ويسمون هذا من إنكار المنكر. هذا خلاف ما توجبه الشريعة، وهو غلو في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فيجب التنبه لهذا، أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. هذا كيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب الاستطاعة. فإذا لم تستطع فأنت لست مكلفا بذلك، إلا أنك لا بد أن تنكره بقلبك، لا بد أن تنكره بقلبك وتعتزل أهله وتبتعد عنهم. أما اللي يحملون السلاح في وجوه المسلمين ويقولون هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا مذهب الخوارج، مذهب المعتزلة، أهل الضلال. هذا هو القيد الذي أرادوه على ما توجبه الشريعة. نعم.
وأرى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة المحمدية الطاهرة.
نعم، بهذا القيد على ما توجبه الشريعة. هذا رد لمن خرج بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى ما لا توجب بل تنهى عنه الشريعة، إلى ما تنهى عنه الشريعة. نعم.
فهذه عقيدة وجيزة حررتها وأنا مشتغل البال، لتطلعوا على ما عندي والله على ما نقول وكيل.
نعم، يخاطب أهل القصيم الذين سألوا عن عقيدته، يقول هذه عقيدتي حررتها وأنا مشتغل البال، لأنه رحمه الله مشغول بأعماله الجليلة في الدعوة والتعليم وأمور عظيمة قام بها رحمه الله، فهو كتب هذا المختصر جوابا على سؤالهم، وبسطه موجود في كتب العقيدة المبسطة كالعقيدة الواسطية وكالعقيدة الطحاوية وشرحها، هذا مبسط كله في كتب العقائد. نعم.
فهذه عقيدة وجيزة حررتها وأنا مشتغل البال، لتطلعوا على ما عندي.
على ما عندي، لأنهم اتهموه بأشياء ورموه بأشياء هو منها بريء، فهو بين عقيدته ليرد على خصومه ويكذبهم فيما يقولون عنه رحمه الله. نعم.
لتطلعوا على ما عندي والله على ما نقول وكيل.
نعم، يشهد الله على ذلك، يشهد الله على ذلك، هذا من صدقه رحمه الله. نعم.
ثم لا يخفى عليكم أنه بلغني أن رسالة سليمان بن سحيم.
نعم، لما ذكر عقيدته أراد أن يرد، أراد أن يرد على من اتهموه، على من اتهموه بتهم هو منها بريء، وهذه التهم لا يسلم منها نبي ولا من أتباع الأنبياء، كلهم يتهمون إذا دعوا إلى الله وأنكروا ما عليه أهل الباطل، توجه إليهم التهم بأنهم يريدون الملك، يريدون الرئاسة، يريدون الأموال، يريدون الرياء والسمعة، أنهم سحرة، أنهم مجانين، أنهم يريدون كذا وكذا، كما هو مذكور في القرآن من أقوال الكفار في اتهام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، خصوصا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اتهموه بأنه شاعر، بأنه مجنون، بأنه معلم، بأنه كذاب، بأنه يريد الترأس على الناس، فكيف بمن دونه من أهل العلم مثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لما دعا إلى دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم اتهموه وكذبوا عليه وافتروا عليه، وأكاذيبهم مدونة ومردود عليها ولله الحمد، مردود عليها في كتب ورسائل تتضمنها الدرر السنية في الأجوبة النجدية، تتضمنها كتب مستقلة مثل مصباح الظلام في من كذب على الشيخ الإمام واتهمه بتكفير أهل الإسلام الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله، والرد على داود بن جرجيس العراقي في كتب، الرد على دحلان وتحذير الإنسان، صيانة الإنسان، كتاب اسمه صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان. دحلان هذا هو مفتي أهل مكة، وكان خرافيا شرق بدعوة الشيخ، وصار يكذب عليه، وألف كتابا سماه الدرر السنية في الرد على الوهابية، وذكر فيه افتراءات على الشيخ، فرد عليه عالم من علماء الهند محمد بشير السهسواني رحمه الله بكتاب سماه صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان، وهو مطبوع موجود. ومن افتراءات دحلان يقول انه ان ابن عبد الوهاب كان يضمر انه بيدعي النبوه، لكن لما راى الناس ما يصدقونه لما شاف أن الناس ما هم مصدقينه كتم هذه الفكرة، ولا هي في نفسه يعني يعلم حتى ما في القلوب، يعلم الغيب دحلان، يقول هي في قلبه، كان يريد يدعي النبوة، ولكن يوم شاف الناس ما هم بلموه سكت، إلى غير ذلك من الافتراءات المضحكة. نعم، فما هو الشيخ الوحيد اللي اتهم والذي شبه على دعوته؟ إذا كان الرسل عليهم الصلاة والسلام تناولهم شيء من الاتهامات فأتباعهم من باب أولى، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. نعم،
أنه بلغني أن رفعت
سليمان بن سحيم، هذا من خصوم الشيخ في وقته معاصر للشيخ، وهم طوع معكال حارة في الرياض معروفة بهذا الاسم إلى الآن، كان يجتمع في هذه الحارة من الخرافيين أناس يجتمعون فيها، ومنهم هذا مطوع المعكال، كذب على الشيخ وكتب رسالة تضحك الناس بالاتهامات والكذب. الشيخ رد عليه في رسالة موجودة في رسائل الشيخ، رده على سليمان بن سحيب رد افتراءاته، وأشار إليها هنا، هذه إشارة فقط، وإلا الرد المفصل في رسالة مستقلة على سليمان بن سحيب كتب إليه من محمد بن عبد الوهاب إلى سليمان بن سحيب، أما بعد فقد بلغني أنك تقول كذا وتقول كذا، وكل فرية يرد عليها. نعم،
أنه بلغني أن رسالة سليمان بن سحيم قد وصلت إليكم وأنه قبلها وصدق.
يعني كأنه رحمه الله يستشف أن سبب سؤاله للقصيم، سؤاله عن عقيدته، أن سببه رسالة بن سحيم، فهم لما جاءتهم رسالة بن سحيم كتبوا إلى الشيخ يسألونه عن عقيدته، وهذا هو الواجب التثبت، فهم أحسنوا صنعا في هذا، الواجب التثبت، إذا بلغك عن شخص إنه يقول كذا ويقول كذا ويقول كذا فالواجب أنك تتثبت. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني تثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فليت طلبة العلم الآن والشباب ينتهجون هذا المنهج ويتثبتون ويتركون هذا التحارش بينهم وهذا التراشق بينهم، لأنهم إخوة، لأنهم إخوان وطلبة علم، عقيدتهم ولله الحمد واحدة، يتركون هذا التراشق وهذه الاتهامات ويتثبتون فيما بينهم، إذا ثبت شيء يتناصحون، إذا ثبت شيء مما قيل يتناصحون بينهم، ولا يتخذون تشهيرا واتهامات وتراشق بالكلام، هذا لا يجوز أبدا، واجب التثبت، فإذا ثبت فإنه يناصح من ثبت عليه الخطأ والمخالفة، لأن الإنسان ليس معصوما، الإنسان ليس معصوما، يناصح. نعم،
ثم لا يخفى عليكم أنه بلغني أن رسالة سليمان بن سحيم قد وصلت إليكم.
فيه واحد ثاني اسمه عبد الله بن سحيم، هذا طيب، هذا من تلاميذ الشيخ ورجل طيب، وهو الظاهر أنه من أهل السدير، من أهل الحرمة، فلا يشتبه عليكم بن سحيم عبد الله بن سحيم سليمان هذا خبيث، أما عبد الله هذا طيب. نعم،
قد وصلت إليكم وأنه قبلها وصدقها بعض المنتمين للعلم في جهتكم.
نعم،
والله يعلم أن الرجل افترى علي أمورا لم أقلها ولم يأتي أكثرها على بالي.
نعم،
فمنها قوله: إني مبطل كتب المذاهب الأربعة.
هذا صحيح أن الشيخ يبطل كتب المذاهب الأربعة، هذا من أعظم الكذب، الشيخ تتلمذ على مذهب الحنابلة ولا يجمد على مذهب الحنابلة، بل يأخذ ما يقوم عليه الدليل من مذهب الشافعي أو مذهب مالك أو مذهب أبي حنيفة، هذا مذهب منهج الشيخ، هو في الأصل على مذهب الإمام أحمد، ولكنه في الإفتاء يأخذ ما ترجح بالدليل سواء من مذهب الإمام أحمد أو من غيره، لا يتعصب، إنما يريد الحق. هذا منهجه في الفتوى والتعليم، يأخذ بما ترجح بالدليل من أي مذهب من المذاهب الأربعة، لكنه لا يخرج عن المذاهب الأربعة، لا يخرج عنها. نعم.
فمنها قوله: إني مبطل كتب المذاهب الأربعة، وإني أقول إن الناس من 600.
هذه كذب، إنه ما خرج عن المذاهب الأربعة، بل هو يستفيد منها ويفتي بما ترجح بالدليل منها، سواء وافق مذهبه في الحنبلي أو لم يوافقه، لأنه يريد الحق. نعم.
وإني أقول إن الناس من 600 سنة ليسوا على شيء.
إنه يكفر الناس، إنه يكفر الناس، هذا من افتراءات ابن سحيم، إن الشيخ يكفر الناس. لماذا يكفر الناس؟ لأنه يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك، فهو بهذا يزعمون أنه يكفر الناس، وهو إنما يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك، ولا كفر الناس، وما كفر الناس، ما كفر إلا من ثبت كفره بالدليل من الكتاب والسنة، كما أخذتم في النواقض العشرة التي كتبها. نعم.
وإني أدعي الاجتهاد.
وأني أدعي الاجتهاد، يعني أنه مستقل في الاجتهاد، يعني يضاهي الأئمة الأربعة، وهذا كذب. الشيخ حنبلي، الشيخ حنبلي، ولكنه لا يتعصب لمذهب إمامه، وإنما يأخذ ما ترجح بالدليل ولو في غير مذهب إمامه، لأنه يريد الحق، يريد الحق، مثل شيخ الإسلام بن تيمية ومثل ابن القيم وغيرهم من المحققين، إنهم ما يتعصبون، إنما يأخذون بما قام عليه الدليل، لكن ما يخرجون عن المذاهب الأربعة التي هي مذاهب الأئمة التي درست وعرفت وحررت وتوارثها المسلمون جيلا بعد جيل. فهو لا يدعي الاجتهاد المطلق، يعني يكون في مصاف الأئمة الكبار كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والأوزاعي، ما ادعى هذه المرتبة، يكذبون عليه. نعم.
وإني أدعي الاجتهاد وإني خارج عن التقليد.
خارج عن التقليد، التقليد على قسمين: تقليد أعمى يتعصب له ولو كان مخالفا للدليل، نعم هذا يخرج عليه الشيخ محمد وغيره، تقليد الأعمى الذي يؤخذ بالقول ولو خالف الدليل، هذا برأ الله منه أهل العلم. أما التقليد بحق، تقليد بالحق، تأخذ قول العالم إذا وافق الدليل، هذا تقليد بحق، وهذا اتباع، هذا اتباع لأهل الحق، سموه تقليد أو سموه اتباع، المعنى واحد. يوسف عليه السلام يقول: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، هذا اتباع، اتباع بالحق. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، هذه يسمى اتباع، اتباع على من كان على الحق، فنحن نتبعه. نعم.
وإني أقول إن اختلاف العلماء نقمة.
اختلاف العلماء نقمة، هذا كذب على الشيخ، اختلاف العلماء في أمور الفروع والاجتهاد هذا ليس نقمة، هذا مطلوب من العلماء أن يجتهدوا وأن يبحثوا، فإن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، فالاجتهاد مطلوب والاختلاف فيه لا يذم. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يختلفون في الفتوى، كل يقول بحسب ما ظهر له من الدليل، ما تقلد أحد وأنت عندك مقدرة، تأخذ بما يتضح لك بالدليل، والآخر مثل يأخذ بما اتضح له، فهذا من النوع من الاختلاف، هذا محمود، لأنه بحث عن الحق، بحث عن الحق. أما الاختلاف المذموم فهو الاختلاف في الحق، اختلاف في الحق، فيجوز الاختلاف في الحق بعدما تبين، بل يجب أخذ الحق ولا تجوز مخالفته. فالاختلاف على قسمين: اختلاف مذموم، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذا التفرق والاختلاف هذا مذموم الذي يسبب الارتباك في الحق والتعصب للباطل، هذا مذموم. أما الاختلاف الذي يبحث فيه عن الحق فهذا محمود، من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد. وإذا علمنا أنه أخطأ فنحن لا نأخذ بقوله بل نأخذ بمن أصاب، هذا هو المطلوب. ولهذا يقولون الفقهاء يقولون لا يذم في مسائل الاجتهاد، أو لا إنكار، يقولون لا إنكار في مسائل الاجتهاد. مثلا تحية المسجد وقت النهي، تحية المسجد وقت النهي، بعض العلماء يرى أنها تصلى عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قالوا هذا عام في أوقات النهي وغيرها لأنها من ذوات الأسباب، بينما الجمهور يقولون لا، وقت النهي ما يصلى فيه لا تحية المسجد ولا غيره من النوافل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ونهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، فقدموا عموم النهي على عموم الأمر. فمن أخذ بهذا القول فإنه لا ينكر عليه، ومن أخذ بالقول الأول لا ينكر عليه، لأن كله مستند، كل له مستند. هذه مسائل اجتهادية ما يجوز فيها التعادي، والصحابة يختلفون وهم إخوة في المسائل الفرعية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد منكم إلا في بني قريظة، لا يصلين العصر منكم أحد إلا في بني قريظة لما غزا اليهود. بعض الصحابة حانت صلاة الظهر العصر وهم في الطريق، بعض الصحابة قالوا إن مقصود الرسول عليه الصلاة والسلام المبادرة، وليس المقصود إن ما نصلي لما ناصر بني قريظة، فصلوا في الطريق. البعض الآخر قالوا لا، الرسول يقول لا يصلي أن أحد العصر إلا في بني قريظة، فأخروا العصر إلى أن وصلوا إلى بني قريظة. فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الفريقين، لأن كل واحد منهم له مأخذ، كل واحد منهم له مأخذ من الدليل. فالاجتهاد من هذا النوع لا إنكار فيه، لا إنكار فيه، ولا يقال أنه نقمة، بل يقال أنه اجتهاد وبحث عن الحق. نعم.
يقول إن اختلاف العلماء نقمة،
هذا يعني اختلاف العلماء نقمة على الإطلاق، هذا ما هو صحيح. نعم.
وإني أكفر من توسل بالصالحين،
من توسل بالصالحين على الإطلاق هذا ما يكفره، ما هو صحيح. توسل فيه تفصيل: إن كان يصرف شيئا من العبادة لمن يتوسل به كعباد القبور الذين يذبحون للأموات وينذرون لهم ويستغيثون بهم فهذا كفر، لأنه عبادة لغير الله. أما إن كان إنه ما يصرف لهم شيء من العبادة وإنما يتوسل إلى الله بهم بواسطتهم فهذه بدعة وليست كفرا. السؤال بالجاه أو بحق فلان أو بنبيك أو بعبدك فلان من غير أن يصرف له شيء من العبادة وإنما جعله واسطة بينه وبين الله في قبول دعائه، هذه بدعة، لأن الله أمرنا بدعائه بدون اتخاذ واسطة بيننا وبينه، هذا بدعة ما يسمى كفرا. فقوله من الشيخ يكفر بالتوسل مطلقا هذا غلط، الشيخ يفصل في هذا. نعم.
وإني أكفر البوصيري لقوله يا أكرم الخلق،
تكفير المعين، كأن الشيخ ما يرى تكفير المعين، البوصيري كلامه كفر في قوله يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك، عند يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا قل يا زلة القدم، فإن لي ذمة بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم، إلى آخر ما قال في البردة. هذا كفر، لكن الشخص قد يكون إنه ما بلغته الحجة، قد يكون ما بلغته الحجة، متأول ما بلغته الحجة، فلا يكفر حتى يقام عليه الحجة. فالبوصيري كأنه لم تقم عليه الحجة، الشيخ ما يدري عنه، فلذلك لا يكفر، لكن يقول هذا الكلام، هذا الكلام كفر. أما الشخص فإن كانت بلغته الحجة ولكنه أصر فهو كافر، أما إن كان ما بلغته الحجة فهو لا يكفر، لا بد من التفصيل. نعم.
وإني أقول لو أقدر على هدم قبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهدمتها.
وهذا من الكذب على الشيخ، لو يقدر على هدم قبة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لهدمها. الرسول صلى الله عليه وسلم معلوم أنه دفن في بيته، دفن في بيته محافظة عليه من الغلو، وبيته له جدران وله سقف، السقف موجود من وقت دفنه صلى الله عليه وسلم، السقف على قبره موجود، سقف الحجرة، غاية ما هو أنه زيل السقف وجعل على شكل قبة، على شكل قبة. فالشيخ لا يرى أن هذا أنه منكر، هذا الرسول دفن في بيته، ولا واستمر صلى الله عليه وسلم مقبورا في بيته حفاظا عليه من الغلو، كما تقول عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. فدفن في بيته محافظة عليه من الغلو، وبيته مبني له حيطان وله سقف، بقي على ما هو عليه، غاية ما هو أنه زيل سقفه الأول وجعل على شكل قبة. يتهمون الشيخ ويجعلون قبة الرسول مثل القباب التي على القبور المبنية عليها، هذا غلط. القباب المبنية على القبور مخالفة للشرع، يعني يدفن ويقام على قبره بنية وقبة أو يجعل مسجد، هذا ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا وسيلة إلى الشرك، يدفن في الصحراء مثل غيره ولا يجعل عليه شيء. الصحابة أفضل قرون الأمة كانوا يدفنون في البقيع ولا يجعل على قبورهم شيء، إنما الرسول عزل وجعل في بيته حفاظا عليه من الغلو. فألبن على القبور هذا منهي عنه، وسيلة من وسائل الشرك، وجعل القباب عليها هذا مما يجعل العوام يتعلقون بها. لكن قبر الرسول ما بني عليه، ما بني عليه، وإنما دفن في بيته عليه الصلاة والسلام. وعرفنا العلة أنه لأجل المحافظة عليه. وش رأيكم لو كان الرسول مدفونا في البقيع، ماذا يكون عنده من الازدحام والغلو وفعل الجهال؟ ولكن الله أجاب دعاء نبيه، قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فأجاب الله دعاءه ودفن في بيته محافظة عليه. قال ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، فأصبح قبره بدعائه في عزة وحماية وصياني. هذا الفرق بين قبر الرسول وقبر غيره من البنايات على القبور. لا يشتبه علينا هذا بهذا ونقول الرسول مبني عليه وعليه قبة، فعلى هذا يجوز البناء على القبور الأخرى وجعل عليها قباب، لا، ما يصلح هذا، ما يجوز. نعم.
ولو أقدر على الكعبة لأخذت ميزابها وجعلت له وجعلت لها ميزابا من خشب.
وهذا من الكذب على الشيخ، أنه يقول لو أقدر أخذ ميزاب الكعبة، هو ميزاب الكعبة من الذهب، ميزاب الكعبة مجعول من الذهب، يقولون عن الشيخ أنه يقول لو أقدر أخذته وجعلت مكانه من خشب، هذا كذب على الشيخ، الشيخ ما قال هذه المقالة. ولا مانع أنه يجعل ميزاب الكعبة من الذهب ما في مانع، لأن الذهب لا يخرب ولا يتغير ولا، أما لو كان من الخشب لا أكلته الأرض وتغير. فالشيخ ما قال في ميزاب الكعبة شيئا أبدا، لكن اتهموا بها، حتى قالوا إنه يقول إن عصاي هذا أفضل من الرسول، لأن الرسول ميت ولا ينفع أحد، وعصاي هذا أنتفع به وأضربه. هذا من الكذب على الشيخ، يعني بلغ بهم الكذب والافتراء إلى هذا الحد. نعم.
وإني أحرم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
كذلك ما حرم زيارة قبر، كان يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقبر الرسول يزار كما تزار القبور، قال صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة، من ضمن ذلك قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يزار ويسلم عليه كما تزار القبور ويسلم عليها. فهو لم ينكر الزيارة الشرعية، وإنما ينكر الزيارة البدعية أو الشركية لقبر الرسول ولغيره، الذي يزور القبور من أجل يدعو الأموات ويستغيث بأصحاب القبور ويتبرك بها ويلهم من ترابها تبركا بها، هذا هو اللي يمنعها العلماء، الشيخ وغيره. أما الزيارة الشرعية التي يقصد منها السلام على الميت والدعاء له والاعتبار بالقبور، هذه زيارة شرعية لا ينكرها أحد من العلماء. فالشيخ ينكر الزيارة الشركية البدعية للقبور ولا ينكر الزيارة الشرعية، لكن هم يلبسون على الناس بهذا الكلام. نعم.
وإني أحرم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإني أنكر زيارة قبر الوالدين وغيرهما.
كذلك هذا بناء على أنه يكفر، يقولون أنه يكفر الذين سبقوه، فيقول للناس لا تزورون والديكم لأنهم كفار. هل الشيخ قال هذا؟ الشيخ وش يدريه عن اللي ماتوا أنهم كفار؟ هذا من الكذب على الشيخ رحمه الله. نعم.
وإني أكفر من حلف بغير الله.
كذلك الحلف بغير الله، قال الرسول قال إنه كفر، قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، لكن ليس معناه الكفر المخرج من الملة، وإنما هو كفر أصغر وشرك أصغر لا يخرج من الملة. فاللي يقول إنه كفر أو شرك إن كان يقصد إنه شرك أصغر وكفر أصغر هذا صحيح، الرسول سماه كفرا وسماه شركا، أما إن كان يقصد أنه الكفر المخرج من الملة فهذا باطل، لأنه لا، الرسول لم يقصد أنه يخرج من الدين. نعم.
وإني أكفر ابن الفارض وابن عربي.
ابن الفارض صاحب المنظومة التائية اللي في وحدة الوجود، تائية منظومة تائية في وحدة الوجود والعياذ بالله، فهي كفر وإلحاد، لكن الشيخ لا يكفر صاحبها لأنه ما يدري ماذا ختم له، ولا يدري هل بلغته الحجة أو ما بلغته، فهو يقول إنما فيها إلحاد وكفر، لكن صاحبها يتوقف فيه، يتوقف فيه. هذا مذهب السنة والجماعة، أنهم لا يشهدون لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ابن الفارض. وابن عربي معروف، محي الدين ابن عربي الطائي إمام أهل وحدة الوجود، ابن الفارض من أتباعه، من أتباع ابن عربي، ومع هذا الشيخ لا يكفر ولا يجزم بكفره، وإن كان قال كفرا وضلالا وإلحادا، لكن تكفير المعين هذا يحتاج إلى دليل، لأنه ربما أنه تاب وما ختم له بتوبة، الله أعلم. نعم.
وإني أحرق دلائل الخيرات وروض الرياحين.
دلائل الخيرات، قالوا أنه حرق دفتر دلائل الخيرات، ودلائل الخيرات كتاب الصلاة والسلام على خير البريات، غلو فيه، غلو وفيه دعاء للرسول صلى الله عليه وسلم، فهو باطل، لكن الشيخ لم يحرقه. طيب ولا حرق نسخة، الباقي الأرض مليان نسخة، هذا حمق يعني أنه يحرق نسخه والأرض مليان تمنهم والناس يتناسخونه، فتحريقه ما يؤدي إلى شيء، لكن الرد عليه وبيان ما فيه من الباطل هذا واجب. أما تجي على كتاب وتحرقه وتقول هذا كتاب باطل هذا ما يؤدي إلى شيء، لكن رد عليه وبين ما فيه من الخطأ وما فيه من الضلال. وأما أنك تتلفه وتحرقه هذا ما هو بحل. الشيخ ما هو بأحمق يعمل هذا العمل، وإن كان دلال الخيرات كتاب سيء، لكن الشيخ ليس أحمق يحرقه، لأن تحريقه لا يؤدي إلى شيء، بل ربما يزيد الأمر شدة. هذا كذب على الشيخ. والصنعاني رحمه الله في قصيدته قال هذا الكلام عن الشيخ، قال: وقد حرق عمدا أو حرق جهرا للدلائل دفترا. وهذا بناء على ما بلغه، بناء على ما بلغه، ولا الشيخ ما حرق لأنه ما يجدي شيء تحريقه. نعم.
وإني أحرق دلائل الخيرات وروض الرياحين.
كذلك روض الرياحين من كتبهم، كتب الغلو النبي صلى الله عليه وسلم، هي باطل لكن تحريقها لا يؤدي إلى نتيجة، وإنما بيان ما فيها من الضلال والرد عليها هذا هو المطلوب. نعم.
وروض الرياحين وأسميه روض الشياطين.
ولا سماه روض الشياطين، هذا كله من الكذب على الشيخ رحمه الله. نعم.
جوابي عن هذه المسائل أني أقول: سبحانك هذا بهتان عظيم.
هذه المسائل كلها التي افتروا قال سبحانك هذا بهتان عظيم، كل ما قيل في هذه الكلمات فهو بهتان عظيم لم يقله الشيخ وهو منه بريء رحمه الله رحمة واسعة. نعم.
وقبله من بهت محمدا صلى الله عليه
قبله من بهت محمدا صلى الله عليه وسلم، يعني قبل ابن سحيم، قبله يعني ابن سحيم من بهت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكفار والمشركين. يقول: فلي أسوة بالرسول صلى الله عليه وسلم، إذا بهتني ابن سحيم فالرسول صلى الله عليه وسلم بهت بما هو أعظم من هذا، فلي به أسوة عليه الصلاة والسلام. نعم.
وقبله من بهت محمدا صلى الله عليه وسلم أنه يسب عيسى ابن مريم عليهما السلام.
نعم أكمل.
أنه يسب عيسى ابن مريم عليهما السلام ويسب الصالحين، فتشابهت قلوبهم بافتراء الكذب وقول الزور.
لما نزل عليه قوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، قالوا: محمد يسب عيسى وأمه. لماذا؟ لأن عيسى عبد من دون الله، فمعناه أنه يلقى في النار، معناه أنه سيلقى في النار. فأنزل الله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون. فعيسى عليه السلام لم يأمرهم بعبادته، بل أمرهم بعبادة الله عز وجل. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وإن الله ربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فعيسى ما دعا الناس إلى عبادة نفسه بل أنكر هذا. إنما الذين يدعون الناس إلى أن يعبدوهم هم الذين يكونون في النار مع من عبدهم، الذين يدعون الناس إلى أن يعبدوهم. أما عيسى وعزير وغيرهم من الأنبياء فإنهم ينكرون هذا في حياتهم، ولما ماتوا فعلوا هذا بعد موتهم: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فالأنبياء والرسل والصالحون لا يأمرون الناس أن يعبدوهم، ومن يقل منهم إني إله من دونه ذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. ما كان لنبي أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس: كونوا عبادا لي من دون الله. نزه الله الأنبياء عن هذا الكلام. فعيسى ما قال لهم اعبدوني، وإنما هم عبدوه بعد موته، فلا لوم عليه عليه الصلاة والسلام. ورد الله عليهم بقوله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، ومنهم عيسى عليه السلام، أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. وقال في زخرف: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. قالوا إذا كان إن الآلهة في النار فعيسى معهم لأنه معبود من دون الله، يريدون أن يردوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. إن هو إلا عبد، يعني عيسى عليه السلام، أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. الله رد عليهم في موضعين، في سورة الأنبياء وفي سورة الزخرف. وهكذا القرآن يرد على أهل الباطل ويفند شبهاتهم، ولله الحمد. فإذا كانوا اتهموا الرسول بأنه يكفر المسيح وأنه في النار لأن النصارى عبدوه، فكيف لا يكفر، لا يتهمون الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ نعم.
وقبله من بهت محمدا صلى الله عليه وسلم أنه يسب عيسى ابن مريم عليهما السلام ويسب الصخر.
لما قرأ قوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، فرحوا بهذا، يلبسون على الناس. نعم.
أنه يسب عيسى ابن مريم عليهما السلام ويسب الصالحين، فتشابهت قلوبهم بافتراء الكذب وقول الزور. قال تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. الآية: بهتوه صلى الله عليه وسلم بأنه يقول إن الملائكة وعيسى وعزيرا في النار،
لأنهم عبدوا من دون الله. والآية تقول: إنكم وما تعبدون، يقول هذه عامة للملائكة ولعيسى وعزير والصالحين. الجواب أن هؤلاء لم يرضوا بأن يعبدوا من دون الله، بل كانوا ينكرون هذا في حياتهم، فهم مبعدون عن النار لا يسمعون حسيسا، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. نعم.
بهتوه صلى الله عليه وسلم بأنه يقول إن الملائكة وعيسى وعزيرا في النار، فأنزل الله في ذلك: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون.
وهم عيسى وعزير ومن سبقت له الحسنى من الله، فإنه مبعد من النار. ولو كان إنهم عبدوه بعد موته فهذا لا يضره، لأنه كان ينكره يوم أن كان حيا، كان ينكر هذا. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبد بعدما مات، يعبده الخرافيون والمشركون، هل هذا يذم به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، لأنه كان ينكر هذا في حياته ويجاهد عليه بالسيف. أما كونه يعبد بعد موته فلا يرجع إليه في ذلك ملامة. نعم.
وأما المسائل الأخرى وهي أني أقول لا يتم إسلام الإنسان حتى يعرف معنى لا إله إلا الله، وأني أعرف من يأتيني بمعناها.
هذا صحيح، هذا صحيح، إن الإسلام لا يصح إلا بمعرفة معنى لا إله إلا الله، وأن الشيخ يعلم الناس معنى لا إله، هذا يلام عليه الشيخ، هذا منهج الأنبياء. نعم.
وإني أعرف من يأتيني بمعناها، وأني أكفر الناذر إذا أراد بنذره التقرب لغير الله.
نعم، هذا صحيح، من نذر لغير الله فإنه كافر، لأنه صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله، فلا لوم على الشيخ ولا غيره إذا كفره بذلك. نعم.
وإني أكفر الناذر إذا أراد بنذره التقرب لغير الله. نعم. وأخذ النذر لأجل ذلك.
نعم.
وأن الذبح لغير الله كفر،
وهذا صحيح، الذبح لغير الله كفر. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. السنة: لعن الله من ذبح لغير الله. نعم.
وأن الذبح لغير الله كفر والذبيحة حرام.
نعم، وهي حرام أيضا لأنها مما أهل به لغير الله. والله جل وعلا يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. نعم.
فهذه المسائل حق وأنا قائل بها.
شوف هذه حق لأن يعني هذا مقتضى الكتاب والسنة، فلا لوم على الشيخ بل يشكر على هذا ويدعى له. نعم. لكن هم يعدون المحاسن سيئات. نعم.
فهذه المسائل حق وأنا قائل بها، ولي عليها دلائل من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ومن أقوال العلماء المتبعين كالأئمة الأربعة، وإذا سهل الله تعالى بسطت الجواب عليها في رسالة مستقلة إن شاء الله تعالى. ثم اعلموا وتدبروا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة.
نعم هذا وضحنا. نعم
انتهت.
خلاص
نعم
انتهت والحمد لله. وفي الدرس القادم إن شاء الله منظومة ابن أبي داود الحائية في العقيدة لابن أبي داود. نعم. الله ذكر عن المشركين لما قالوا إن إذا كان المسيح والملائكة وعزير إنهم يدخلون النار، فلا لوم علينا في اتخاذنا الآلهة، ولهذا قالوا آلهتنا خير أم هو، يعني أم عيسى عليه السلام. فالله جل وعلا بيّن أن قال ما ضربوه لك إلا جدل، من باب الجدل بالباطل، باب الجدل بالباطل، بل هم قوم خصمون، يعني ألد الخصام، وهو ألد الخصام اللي خاصم بالباطل، فلا التفات إلى هؤلاء. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وجزاكم الله خيرا. وقد وردت أسئلة كثيرة، أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها. هذا السائل يقول هل البهتان والغيبة ينقص الإيمان، وما نصيحتكم لمن اعتاد على هذا الفعل؟
بلا شك إن كل معصية تنقص الإيمان، فالمحرم ينقص كمال الإيمان الواجب، والمكروه ينقص كمال الإيمان المستحب. لا شك إن كل معصية تنقص الإيمان، والغيبة والنميمة من أكبر الكبائر، من أكبر المحرمات. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول هل الإرجاء والمرجئة بقية في هذا العصر؟
بلا شك بكثرة، بعد موجودون بكثرة، ومذهبهم يصلح لأهل الفساد وأهل الشهوات وأهل، يقولون الحمد لله ما دام إنا مؤمنين وإنا من أهل الجنة ما علينا لو فعلنا ما فعلنا، وهو يصلح لأهل الشهوات وأهل الانحراف، يصلح لهم يفرحون به، وله ناس يدعون إليه الآن. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول هل يعد المرجئة كفار، وهل من لم يخرج غير المصلي عن من الإسلام يكون مرجئا؟
المرجئة ليسوا سواء، أشدهم الجهم بن صفوان، وهذا كفره كثير من العلماء، ليس في هذه المقالة فحسب بل في مقالات كثيرة كفروه، ومنهم الأشاعرة ومنهم الحنفية، لا يكفرون، هذا خطأ، ولكن لا يكفرون في هذا. نعم. لكن يقال هذا خطأ وضلال. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول هل مرجئة الفقهاء من أهل السنة، وما موقف أهل السنة مما
نعم
وقع؟
نعم من أهل السنة، مرجئة الفقهاء من أهل السنة، من أهل السنة، الحنفية من أهل السنة بلا شك، لكن هذا يعتبر نقص، يعتبر نقصا عندهم. نعم.
وما موقف أهل السنة مما وقع فيه أبو حنيفة والطحاوي وغيرهم من إخراج العمل عن مسمى الإيمان؟
لأنهم يخطئون هذا ويبينون الصواب، يبينون الصواب، هذا خطأ ويحتاج إلى من يبينه أنه خطأ. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول هل هناك فرق بين الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
دعوة إلى الله أعم من الأمر بالمعروف، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نوع من الدعوة إلى الله. نعم، الدعوة إلى الله عام، لأنها تكون للمؤمنين وللكفار، للمؤمنين العصاة والمخالفين وللكفار أن يدخلوا في الإسلام. أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا يكون للمؤمنين إذا حصل منهم منكرات معاصي. نعم،
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما هو الطريق والأسلوب المناسب للأمر بالمعروف، وإذا كان أهل بلدي يطوفون بالقبور فكيف أنهاهم عن هذا المنكر؟
تعلمهم، تبين لهم، تعلمهم هذا الشيء برفق وحكمة، تبين لهم هذا الشيء، تعطيهم رسائل صغيرة يقرؤونها أو أشرطة أو غير ذلك، تدعوهم إلى الله لعل الله أن يهديهم. نعم،
أحسن الله.
لكن عليك بالرفق، لا تواجههم تقول لهم أنتم كذا وأنتم كذا، بل قل أنتم تحتاجون إلى معرفة الحق، وتحتاجون إلى تفاصيل يمكن تخفى عليكم، تجيهم بأسلوب يعني لا ينفرهم. نعم،
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا رأيت منكرا أستطيع أن أنكره بلساني، ولكن لم أنكره بلساني فانتقلت إلى الإنكار بقلبي خوفا من صاحب المنكر، فهل أقع في الشرك الأصغر لأنني خفت المخلوق فتركته أمرا واجبا؟
إذا كان الخوف محقق أنه سيبطش بك أو يصيبك بشيء فأنت تنتقل إلى الإنكار بالقلب لأنك لا تستطيع. أما إذا كان الخوف وهمي ليس محققا فلا يجوز لك أن تخاف الناس وتخشى الناس ولا تخشى الله، إذا كان الخوف وهمي ما هو محقق أو هو ما يقدر على أنه يضرك فأنكر عليه. نعم،
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لكثرة تبرج النساء خاصة في الأسواق والمستشفيات والأماكن العامة، هل يكفي الإنكار بالقلب، علما إذا أنكرنا بالنصيحة لهن باستستر قد تحصل مشاكل معها أو مع وليها، فكيف يكون الإنكار والحالة هذا؟
هذا من صلاحيات من أعطوا السلطة في الإنكار، تبلغهم إذا رأيت في بعض الأسواق تبرجا أو سفورا فإنكارك أنك تبلغ أهل الحسبة المسؤولين عن هذا السوق أو هذا المكان وهم يعالجون الأمر. نعم،
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما واجب المسلم من صور النساء اللاتي في الصحف والجرائد وفي بعض المؤتمرات، علما يا شيخنا بأننا أرسلنا إلى هذه الصحف بالإنكار عليها وعلى ما فيها من المقالات المخالفة ولكنهم لا يقومون بنشر الردود، فما هو الواجب علينا والحالة هذه؟
الحمد لله، ما دام أنكرتم وأرسلتم لهم فأبرأتم ذمتكم، قمتم بما تستطيعون، قمتم بما تستطيعون والحمد لله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم،
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل صور المجلات والجرائد داخلة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة؟
إذا صارت الصورة معلقة أو محترمة فلا تدخل الملائكة، أما إذا كانت ممتهنة، إذا كانت ممتهنة ولا يلتفت إليها وإنما هي ملقاة على الأرض أو في مكان ممتهن فهذا لا يمنع، لا يمنع من دخول الملائكة لأنها ممتهنة. نعم،
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في بعض بلاد المسلمين يخرج أناس ملتزمون في الظاهر بالإسلام فيضربون الرجل في الشارع إذا رأوا معه زوجته متبرجة وذلك بدون أمر حاكم البلاد، فهل هذا الفعل صحيح وما نصيحتكم إلى هؤلاء وأمثالهم؟
هذا ما هو صحيح إلا أن كان لهم سلطة، إن كان ولي الأمر، إن كان ولي الأمر وكل إليهم منع هذا المنكر لهم صلاحية، أما إذا كانوا متطوعين ولم يأمرهم يكفي الإنكار باللسان، يكفي البيان والموعظة والنصيحة. نعم،
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سؤال قريب منه، فيقول السائل: أنا متعاون مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولله الحمد، وأحيانا نقبض على بعض العمال الذين يبيعون أفلاما إباحية فأجد مكتب الهيئة مقفلا فأخذ العامل إلى بيتنا وأضربه ضربا يؤدبه، وفعلت هذا عدة مرات ونفع ولله الحمد، فهل عملي هذا صحيح؟
لا ما هو صحيح، ما لك صلاحية في ضربه، لكن اقبض الأشرطة والأشياء التي تقول خذها معك ورحبة للهيئة، إذا خذ اسم الشخص، خذ اسم الشخص وين يعمل، وخذ معه معك المواد المحرمة اللي معه، وتروح للهيئة وتوديها لهم وتعطيهم اسمه ومكانه، وهذا واجبك والحمد لله. أما أنك تضربه لا، ما لك صلاحية تضربه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل لا بد من الانتماء لأحد المذاهب الأربعة فيتفقه فيها فيقول أنا مذهبي كذا، حنبلي أو مالكي أو شافعي أو حنفي؟
لا بأس بذلك، اللي الانتماء إلى المذاهب الأربعة ليس مسبة، ما في مانع، المانع التعصب فقط. أما أنك تأخذ منها ما تبين بالدليل، أو أنك أنت جاهل ما تحسن شيء، ولا ما لك إلا تنتمي إلى أحد المذاهب الأربعة، وين تروح؟ لازم تنتمي إلى أحد المذاهب الأربعة إذا كنت عامي ولا تحسن، أو أنك في بداية التعلم لا بد من الانتماء للمذاهب الأربعة. ولكن التعصب هو اللي ما يجوز، التعصب هو اللي لا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم.
كثير من العلماء الكبار يقال حنابل، الشيخ الإسلام ابن تيمية حنبلي، يقال الحنبلي، ابن القيم حنبلي، بن رجب، ابن عبد البر مالكي، ابن حجر شافعي، ما في مانع الانتماء للمذاهب الأربعة، لكن بدون تعصب، بدون تعصب. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السؤال تكرر كثيرا، يقول السائل: ما الحكم في من يعطي مالا لشخص ليكتتب بها في أحد المساهمات؟
ما حكم إيش؟
ما حكم من يعطي ما من يعطي مالا لشخص ليكتتب به في أحد المساهمات كمساهمة بنك البلاد على أن يعطيني من الأرباح نسبة معينة، وله أيضا نسبة محددة من الربح، وذلك عند بيع الأسهم الخاصة به، وهل يعد ذلك من باب المضاربة الشرعية؟
الأسهم مجهولة، ما يدرى وش الأسهم هذه، ربما تكون أسهم في ربا، ربما تكون أسهم في قمار، أسهم مجهولة ما يجوز تشتغل بها وهي مجهولة، حتى تعرفها، تعرف ما تشتغل فيه وأنه مباح، وتعرف التعامل هل هو موافق للتعامل الشرعي أو غير موافق، هذه مخاطرة لا يجوز الدخول في مثل هذا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا يسأل في سؤاله عن حكم شراء الجوال ذات الكاميرا.
نعم.
عن حكم شراء الجوال ذات الكاميرا.
هذا ممنوع يا أخي، الكاميرا تصوير، كاميرا أداة تصوير ولا يجوز التصوير، وأيضا تصوير سيء لأنهم يصورون النساء والحفلات ويكون فيه مجون وشر، لا يجوز بيع التلفون اللي فيه كاميرا، ما يجوز بيعه ولا شراؤه لأنه أداة فساد وتدمير، وأقل أحواله أنه آلة تصوير، وآلة التصوير لا يجوز شراؤه ولا بيعه.
يقول سلمك الله: ما رأيكم في بعض طلبة العلم في بلادنا ممن يغلون في تطبيق السنن؟
يغلون؟
أي نعم. فهذا أحدهم خرج مع بعض العوام في رحلة برية يوم الجمعة وحضرت الصلاة، ولديهم سيارات يستطيعون الذهاب بها للمسجد، ولكنه قال لهم: نريد أن نصلي الجمعة في البر من أجل تطبيق سنة الصلاة في النعلين. ومن خالفهم في هذا القول احتجوا عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. وهذا الأمر يا صاحب الفضيلة مستفحل عندنا في بلادنا.
هذا جهل مركب، ما هو جهل بسيط، هذا جهل مركب والعياذ بالله. صلاة الجمعة ما تقام إلا بشروط. النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أسفاره ما صلى الجمعة، في جميع أسفاره ما صلاها في البر أبدا، ولا صلاها يوم عرفة لأنه وقوفه يوافق يوم الجمعة، ولا صلى الجمعة. ما عهد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم يصلون الجمعة في أسفارهم، وإنما تصلى الجمعة في البلدان، في الأمصار والقرى المستوطنين تقام فيها الجمعة. وهذا جهل منه، يعني يصلي الجمعة علشان النعال، هذا يدلك على جهله، علشان يصلي بالنعال يظهر السنة، يضيع الصلاة يصلي صلاة غير صحيحة علشان يصلي بالنعال، هذا يدلك على جهله وأنه جهل فظيع والعياذ بالله.
أحسن الله إليك، انتهى.
الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة في الله، يسر أخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية وبالتعاون مع مركز الدعوة والإرشاد بالرياض أن يقدموا لكم شرح رسالة الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إلى أهل القصيم في بيان عقيدته، والذي قام بشرحها فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. وقد ابتدأ الشيخ حفظه الله بشرح هذه الرسالة في 8 شوال لعام 1425 من الهجرة النبوية. والآن نترككم مع الشريط السادس.
إن كان القصد أننا نرضيهم، أننا نرضيهم ونتصالح معهم على وأن ديننا صحيح ودينهم صحيح ولا أحد يخطي على أحد، هذا كفر بلا شك، هذه ردة كفر، لأننا رضينا بكفرهم وأقررناهم عليه. أما إن كان القصد بيان الحق، إن بين لهم الحق دين الإسلام وبطلان ما هم عليه فهذا صحيح، هذا جيد، إقامة الندوات لهذا لأجل إظهار الإسلام وبيان الحق ورد الباطل هذا مطلوب. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إذا كان القصد من هذه الندوات ترضيتهم وأنهم على دين حق كما يقول بعضهم إن كل الأديان صحيحة، إن اليهودية والنصرانية والإسلام الثلاثة الأديان صحيحة وكلها توصل إلى الله هذا كفر، لأنه ليس هناك دين إلا دين الإسلام، وما عداه فهو كفر ومنسوخ بالإسلام ولا يجوز العمل به بعد ظهور الإسلام، فلا بد من هذا التفصيل. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: ما حكم لعن الكافر المعين؟
ما حكم إيش؟
لعن الكافر المعين أو لعن الكفار على سبيل العموم.
المعين فيه خلاف، وأما لعن الكفار على سبيل العموم فلا بأس. الله جل وعلا يقول: فنجعل لعنة الله على الكاذبين، ألا لعنة الله على الظالمين، فلعنة الله على الكافرين. لعن العموم هذا وارد في القرآن، أما لعن الأفراد فهذا محل خلاف بين العلماء. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: ما حكم الاستهزاء والتشمت بالكفار سواء كانوا حربيين أو غير حربيين؟
الاستهزاء لا يجوز والسخرية لا تجوز، لأنها تجر شرا، لكن السخرية بالكفار من باب المقابلة، إذا سخروا من المسلمين فإننا نسخر منهم، كما قال نوح عليه السلام: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، وكما قال الله جل وعلا في المنافقين الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم، من باب المقابلة يسخر منهم. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، قل يا أهل الكتاب هل تقيمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون، قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. بين الله مخازيهم لما استهزأوا بالمسلمين وبالنداء للصلاة، بين الله مخازيهم وأسكتهم وفضحهم، هذا من باب المقابلة والرد. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا سائل يقول: ما حكم من يذكر محاسن الكفار ودول الكفر وكلما رأى نقصا في المسلمين قال هذا لا يجد عند الكفار أو أن الكفار أحسن منا في هذه الأمور، وهل يدخل هذا في ولاية الكفار والبراءة من المسلمين؟
نعم، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز تنقص المسلمين ولو كانوا ضعفاء ولو كان عندهم أشياء في ظاهرها ما هي جميلة، عندهم الإيمان، عندهم الإيمان أغلى ما في الأرض وأغلى ما في الكون هو الإيمان، وإن كان عندهم نقص في الدنيا أو في المظاهر أو في الحضارة لكن عندهم الإيمان، عندهم الإيمان وهم أولياء الله، ورب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، فلا نزهد بالمسلمين لضعفهم أو لعدم مظاهرهم أو غير هذا، لا يجوز. ولا نمدح الكفار لما عندهم من الأبة، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فالكفار مهانون، إن كانت عندهم الدنيا مزدهرة فعندهم الكفر، عندهم الكفر والعياذ بالله، فليس لهم نصيب في الآخرة، فكيف نمدحهم ونثني عليهم؟ نعم، يجب على المسلمين أنهم يستعدون وأنهم يتنظمون وأنهم يظهرون بالمظاهر اللائقة، هذا واجب على المسلمين، لكن ما نحتقرهم إذا كانوا ضعفاء أو قليل ذات اليد أو فقراء، لأن عندهم الإيمان، عندهم الإيمان ولهم الآخرة عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: ما حكم مثل هذه العبارات: نقاتل فداء للوطن وشهيد الواجب وحب الوطن واجب؟
هذا كلام فاضي ما له، نحن نحب الدين، الدين أحب علينا من الوطن، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشونها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الوطن يحب بلا شك، هذا شيء طبيعي، لكن ما تقدم محبة الوطن على محبة الله عز وجل ومحبة دينه. النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة وهي أحب البلاد إليه، هاجر بدينه ومكة أحب البلاد إليه لأنها حرم الله وبيته، فما منعه حب مكة من أنه يهاجر بدينه إلى المدينة. فالدين يقدم، الدين يقدم على محبة الوطن. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل الاستحلال فيه ضابط معين، وهل لا بد من أن ينطق؟
هل إيش؟
هل الاستحلال فيه ضابط معين، وهل لا بد أن ينطق بما يدل على أنه مستحل للذنب؟
نعم، لا بد ينطق، يقول هذا حلال، أو يكتب في الجرائد أو في الصحف أو مؤلفات، يقول الربا حلال أو الخمر حلال أو الزنا حلال، يحكم عليه. أما مجرد أنه يفعل هذا الشيء، يزني أو يسرق أو يشرب الخمر أو يأكل الربا، ما نحكم عليه بالكفر، بمجرد الفعل نحكم عليه بأنه فاسق، لا نحكم عليه بالكفر. أما لو كتب أو نطق حكمنا عليه بذلك. نعم. حتى ولو كان ما يزني، إذا قال الزنا حلال وله ما يزني، أو الربا حلال وله ما يأكل، يكفر بهذا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل معنى قول الشيخ رحمه الله والجهاد ماض منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال، هل معناه أنه لا ينقطع، أو أن الجهاد ينقطع زمانا ثم يعود؟
معناه حكمه باقي، حكمه باقي، ما أحد يمنع الجهاد عند توفر شروطه، ما أحد يمنعه. في ناس كما قلت لكم الآن يقولون ما الإسلام ما فيه جهاد، اللي يقول أن الإسلام فيه جهاد هذا يصف الإسلام بأنه عدوان وأنه يسفك الدماء وأنه دين قتال ودين قتل، هذا يبي عقل الجهاد. فنحن نقول الجهاد حق، وإن لم نكن نحن نجاهد لمانع، الجهاد حق وباقي. فرق بين القيام بالجهاد وبين اعتقاد وجوب الجهاد وأنه حق. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من نعرف عنه أنه يقوم بحث الشباب على الجهاد وإعطائهم الأموال بدون إذن ولي الأمر، فهل مثل هذا يبلغ عنه الجهات المسؤولة؟ وما نصيحتكم لهذا وأمثاله؟
نعم، أولا ينصح، أول شيء ينصح، فإن امتثل وامتنع عن هذا الشيء فالحمد لله، وإن لم يمتثل يبلغ عنه ولاة الأمور للأخذ على يده، لئلا يضر المسلمين ويضر أولاد المسلمين، هذا يروح أولاد المسلمين للمعارك وللهلاك بدون فائدة، وهو جالس هنا. العجيب أن بعضهم يخطب ويتحمس ويروح أولاد المسلمين وهو جالس في بيته يأكل ويشرب، ويروح أولاد المسلمين ويحمسهم ويحثهم وهو جالس ما يروح ولا يعمل، مع أن هذا كله باطل، لكن هذا من التناقض، هذا من التناقض العجيب اللي عندهم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هو الجمع بين عدم قتال الكفار حتى تكون عندنا قوة، وبين قول الله تعالى: وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة؟
هذا عند المواجهة، إذا حصلت المواجهة فلا يجوز للمسلمين أن ينهزموا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. عند المواجهة ما يجوز الانهزام، بل المسلمون يقاتلون. أما أننا قليلين ولا عندنا إمكانية ونروح نقاتلهم، هذا إلقاء إلى التهلكة، هذا إلقاء إلى التهلكة. لكن لو واجهناهم أو هاجمونا، هجموا علينا أو واجهناهم، لابد من قتالهم. نعم، عدم الاستسلام لهم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هناك من يقول إنه لا يفتي في الجهاد إلا من كان يعرف الجهاد وهم الذين يقومون به فعلا، أما غيرهم فلا يعرفون أحواله سواء من العلماء وغيرهم، فهل هذا القول صحيح، وما حكم قائله؟
هذا قول باطل. يفتي بالجهاد أهل العلم، العلماء هم اللي يفتون بالجهاد لأنهم يعرفون حكمه وشروطه ومقوماته، أما الجاهل فلا يفتي في الجهاد، وإن كان هو يروح ما هو هذا دليل على أنه يعرف الجهاد، هو مخطئ بذهابه، فكيف يعتبر أنه يعرف الجهاد؟ نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. أسئلة كثيرة جاءت عن حكم الاكتساب بدفتر العائلة عن الغير.
هذا كذب، هذا كذب واحتيال، هذا يتخذونه للكذب والاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل، لا يجوز هذا. نعم. وأصل الاكتتاب، اكتتاب في الربا وفي بيوت الربا، هذا لا يجوز. وينضاف إلى هذا أيضا كذب، ويأخذ أسماء العائلة ليدخلها في الربا ويدخلها، هذا شر إلى شر، لا يجوز هذا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما المقصود بالقصاصين الذين قد جاء عن السلف ذمهم؟
الوعاظ، مراد بهم الوعاظ، لأن الوعاظ في الغالب ما يتحاشون عن الأحاديث الضعيفة والمكذوبة، يبيأثرون على الناس، قصدهم التأثير ولا ينظرون للسند وصحة الحديث، لذلك حذر منهم السلف. وأيضا هم الغالب يقنطون الناس، يقنطون الناس ويجيبون لهم نصوص الوعيد ويقنطونهم من رحمة الله، لذلك حذر منهم السلف. أولا لأنهم ما يتحاشون في الأدلة ويبنون على الأدلة الصحيحة، وثانيا إن الغالب أنهم يقنطون الناس من رحمة الله، وربما يحكمون على أشياء بأنها حرام وهي ليست حراما من باب التشدد. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السؤال من بعض النساء، تقول: ما رأي فضيلتكم في الحبيب الجفري، وهل هو من أهل السنة والجماعة، حيث سمعنا من بعض هذه البلاد أو من في هذه البلاد من لا يرى بأسا في الاستماع إليه، فأرجو أن تبينوا لنا عقيدته، لأنه حصل ابتلاء عظيم بهذا الرجل.
الرجل تحكم عليه أشرطته وكتبه، الرجل مبتدع خرافي يدعو إلى عبادة القبور والأضرحة، هو خرافي، أشرطته موجودة بصوته كلامه، ويستهزي بأهل السنة وبأهل التوحيد، يسخر منهم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: بعضهم يقول ليس للمسلمين اليوم إمام موحد، فهل يقال إن كل دولة لها إمامها، فإذا أمر بالجهاد وجب عليهم النفير لأمره؟
يا أخي، من استولى في بلاد، في بلد من البلدان فهو إمام، والبلد الثاني لهم إمامهم ودولتهم، هذا منذ عهد بعيد، والدول الإسلامية متقطعة، لكن كل جماعة مع إمام، وكل بلاد مع إمامها، له حكم الإمام بالنسبة لهم، حكم الإمام بالنسبة لهم. وهذا موجود من زمان بعيد في الإسلام، أن الإسلام صار دول، صار عدة دول، وكل جماعة تطيع إمامها، كما ذكر ذلك العلماء كالإمام الشوكاني وغيره. نعم، تلزم طاعتهم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل تجوز الصلاة خلف إمام يرتدي البنطلون؟
لا، ما في مانع، البنطلون يستر، ما دام يستر العورة فإنه يصلى خلفه بالبنطلون أو بالثوب أو بالبشت، أو المقصود أنه يستر العورة. نعم.
أحسن الله إليك، انتهى.
والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
أمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأعتقد أن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الإيمان تكرر ذكره في القرآن في مواضع كثيرة، ومدح الله أهله ووعدهم بالجنة والثواب العظيم، والإيمان مرتبة من مراتب الدين، لأن الدين ثلاث مراتب كما في حديث جبريل: الإسلام والإيمان والإحسان. فالإسلام يتكون من خمسة أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج بيت الله الحرام. الأفعال الظاهرة تسمى أركان الإسلام، والإيمان يتكون من 6 أركان بينها النبي صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، ولا بد من اجتماعهما في العبد، لا بد من اجتماع الإسلام والإيمان في العبد، فيكون مسلما مؤمنا، مسلما في ظاهره يؤدي أركان الإسلام، ومؤمنا في باطنه يؤمن بهذه الأركان 6. فلا يكون مسلما فقط وليس عنده إيمان، فهذا شأن المنافقين الذين يظهرون الإسلام في الظاهر، يصلون ويصومون ويقولون لا إله إلا الله ويحجون، لكن ليس عندهم إيمان في القلب، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، وهؤلاء في الدرك الأسفل من النار. وكذلك العكس، لا يكون مؤمنا بدون إسلام، مصدقا بقلبه ومؤمنا بهذه الأركان بقلبه، لكن ليس عنده إسلام، لا يصلي ولا يزكي ولا يصوم ولا يحج، هذا ليس بمؤمن، ليس بمؤمن حتى يكون مسلما يؤدي الأركان الظاهرة والباطنة، فلا بد من هذا. فالإيمان مجموع اعتقاد القلب وعمل الجوارح ونطق اللسان. ولهذا يقول أهل السنة والجماعة كما ذكره الشيخ هنا، ذكر أنه يعتقد هذا، أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، لا بد من هذه الأمور 3: نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة الذين هم على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والذين هم الفرقة الناجية من بين الفرق الضالة التي توعدها الله بالنار. هذا الإيمان عندهم تكون من هذه الأمور 3. أما المرجئة فيقولون الإيمان هو في القلب فقط، تصديق بالقلب، والأعمال لا تدخل فيه. بعضهم يقول شرط كمال، وبعضهم يقول شرط وجوب، لكنها لا تدخل في حقيقته، لا تدخل في حقيقة الإيمان. إذا كان مصدقا بقلبه فهذا مؤمن ولو لم يؤدي الأعمال، وهذا مذهب باطل، لأن المشركين كانوا يعترفون بقلوبهم بصحة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن أبوا أن ينطقوا بلا إله إلا الله، أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله، وأبوا يصلوا ويصوموا ويزكوا ويحجوا. قال الله تعالى: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإنهم لا يكذبونك، أن هذا أنهم يصدقون الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن منعهم الكبر أو الحسد أو الحمية لدينهم من أن يأتوا بلا إله إلا الله، وأن يصلوا ويصوموا ويزكوا ويحج. الحج يحجون، الحج يحجون ويعتمرون، وهو من البقايا الباقية من دين إبراهيم، لكن ليس عندهم غير، ليس عندهم غير، وهو مبني على الشرك. لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يلبون بالشرك. ولهذا لبى النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، فقال: لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نفى الشرك، هم يقولون لا فيه شريك، وهو ما يعبدونهم من دون الله، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وسايط بيننا وبين الله. هذا في الحج، أما الصلاة ما يصلون ولا يزكون ولا يصومون ولا يقولون لا إله إلا الله، وهم في قلوبهم يعتقدون أنه رسول الله، يصدقونه، فإنهم لا يكذبونك. اليهود والنصارى أيضا يصدقون أنه رسول الله، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. هم يعترفون أنه رسول الله بقلوبهم، لكن أبوا أن ينطقوا بألسنتهم وأبوا أن يتبعوه، فلم يكن التصديق بالقلوب كافيا كما تقوله المرجئة. مذهب المرجئة مذهب باطل بلا شك، وليس هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان كما تقوله طائفة من المرجئة، وهم مرجئة الفقهاء، يقولون الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب ولو لم يعمل، يلغون العمل ولا يدخلون بالإيمان. جابوا اثنين وتركوا الثالث، الأشاعرة جابوا واحد وتركوا اثنين، مرجئة الفقهاء جابوا اثنين وتركوا الثالث وهو العمل. قالوا ليس بضروري العمل، عدم أنه ينطق ويعتقد يكفي هذا، وهذا مذهب باطل أيضا. لا بد من الأعمال، والله دائما يقرن الإيمان بالعمل، آمنوا وعملوا الصالحات، ما قال آمنوا فقط، آمنوا وعملوا الصالحات، لا يكون إيمان إلا بعمل. فالإرجاء مذهب باطل بجميع أقسامه، والحق هو مذهب أهل السنة والجماعة، هو مأخوذ من الكتاب والسنة، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. يزيد بالطاعة، قال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، دل على أن الإيمان يزيد، وهم يقولون لا ما يزيد، هو شيء واحد ما يزيد في القلب ما يزيد. قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. ذكر الأعمال وحصر الإيمان في هؤلاء، إنما المؤمنون، ذكر أقوالا وذكر أعمالا في الإيمان، قام الصلاة وإيتاء الزكاة ووجل القلوب، هو الإيمان. أدل على أنه يزيد بالطاعة، يزيد بالصلاة، يزيد بالزكاة، يزيد بتلاوة القرآن، يزيد. وقال تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، دل على أن الإيمان يزيد، وكذلك ينقص، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فدل على أن الإيمان له أعلى وله أدنى، له أعلى وله أدنى. وقال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. دل على أن الإيمان يضعف وينقص. وقال وفي الحديث أخرجوا من النار من في قلبه مثقال أو أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، دل على أن الإيمان ينقص حتى يكون مثل حبة الخردل، ينقص. الناس ليسوا سواء في الإيمان، بعضهم أقوى إيمانا من بعض، المرجئة يقولون لا، أهله في أصله سواء، يقولون لا فرق بين إيمان أبي بكر الصديق وإيمان الفاسق من الناس، كلهم مؤمنون، مؤمنون، لكن هذا إيمانه يعدل الجبال، وهذا إيمانه ما يعدل مثقال ذرة، مثقال ذرة من أو حبة من خردل، لا سوى بينهم، لا سوى بين أهل الإيمان، فهو يزيد وينقص. هذا معنى قولهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كل ما أطاع المسلم ربه زاد إيمانه، وكل ما عصى ربه نقص إيمانه. هذا هو المذهب الحق، وهذا هو تعريف الإيمان، تعريف الصحيح. نعم.
وأعتقد أن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان، واعتقاد بالجنان.
لا بد من هذه الثلاثة، ما يكون إيمان إلا إذا اجتمعت هذه الثلاثة: قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم،
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهو 74 شعبة،
كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74 أو 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هو شعب، ليس شيئا واحدا كما تقوله المرجع، بل هو شعب كثيرة. نعم،
وهو 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق.
نعم، كما في الحديث، هذا مأخوذ من الحديث. نعم،
وأرى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة المحمدية الطاهرة.
نعم، ويرى الشيخ كغيره من أهل السنة والجماعة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم المفلحون. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وغير ذلك من الآيات. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. فجعل من صفاتهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والذي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر هذا من المنافقين. قال تعالى: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، بالعكس، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. وها هم الآن يأمرون بالمنكر، يأمرون بكل منكر، ويدعون إليه، ويدعون المسلمين إلى أنهم يتخلون عن دينهم. يسمون هذا التشدد، التمسك بالدين يسمونه تشدد وغلو. فلا بد أن المسلمين يتركون هذا، لا بد أن النساء تتمرد، تترك الحجاب، هذا أمر بالمنكر، نهي عن المعروف، نهي عن المعروف. اتركوا الولاء والبراء، خلوا الناس سواء، ما بينهم فرق، هذا أمر بالمنكر، هذا أمر بالمنكر. هم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف دائما وأبدا، عكس المؤمنين فإنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من واجبات الدين، ولا بد منه في الإسلام، وهو علامة نجاة الأمة. إذا وجد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا علامة نجاة الأمة، وإذا فقد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا علامات هلاك الأمة. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، قليل هم اللي يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأنجاهم الله من العذاب، أنجاهم الله من العذاب. فلما عتوا عما نهوا عنه أنجينا الذين ينهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلا ينجو إلا أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأما من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فإنه إما منافق ليس في قلبه إيمان، وإما أنه مؤمن ضعيف الإيمان، مؤمن ضعيف الإيمان. وإذا هلكوا يهلك معهم، إذا هلك أهل المنكر يهلك معهم، لأنه لم ينكر وإن كان مؤمنا، لكنه إذا لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب استطاعته فإنه يهلك معهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ومن لم يستطع في بلسانه فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، فدل على أن الذي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر أبدا هذا هالك مع الهالكين، فلا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا تحصل النجاة إلا بوجود هذا الأمر، فإذا فقد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حق على الناس الهلاك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة، هذا رد لقول الخوارج والمعتزلة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الخروج على ولاة الأمور وشق عصا الطاعة وتفريق الجماعة وسفك الدماء بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا لا توجبه الشريعة، تنهى عن الشريعة، وليس هذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهم يسمون هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الخروج على ولاة الأمور، شق عصا الطاعة، واستباحة دماء المسلمين، تكفيرهم، يسمون هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا انحراف في هذا المسمى العظيم. ولهذا يقول الشيخ وغيره من أهل السنة على ما توجبه الشريعة، كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية، على ما توجبه الشريعة لأجل أن لا يعتقد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما اعتقدته الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون مرتكب الكبيرة من المؤمنين ويسمون هذا من إنكار المنكر، هذا خلاف ما توجبه الشريعة وهو غلو في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فيجب التنبه لهذا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. هذا كيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب الاستطاعة، فإذا لم تستطع فأنت لست مكلفا بذلك، إلا أنك لا بد أن تنكره بقلبك، لا بد أن تنكره بقلبك وتعتزل أهله وتبتعد عنهم. أما اللي يحملون السلاح في وجوه المسلمين ويقولون هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا مذهب الخوارج، مذهب المعتزلة، أهل الضلال. هذا هو القيد الذي أرادوه على ما توجبه الشريعة. نعم.
وأرى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة المحمدية الطاهرة.
نعم، بهذا القيد على ما توجبه الشريعة. هذا رد لمن خرج بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى ما لا توجبه، بل تنهى عنه الشريعة، إلى ما تنهى عنه الشريعة. نعم.
فهذه عقيدة وجيزة حررتها وأنا مشتغل البال، لتطلعوا على ما عندي والله على ما نقول وكيل.
نعم، يخاطب أهل القصيم الذين سألوا عن عقيدته، يقول: هذه عقيدتي حررتها وأنا مشتغل البال، لأنه رحمه الله مشغول بأعماله الجليلة في الدعوة والتعليم وأمور عظيمة قام بها رحمه الله، فهو كتب هذا المختصر جوابا على سؤالهم، وبسطه موجود في كتب العقيدة المبسطة كالعقيدة الواسطية وكالعقيدة الطحاوية وشرحها، هذا مبسط كله في كتب العقائد. نعم.
فهذه عقيدة وجيزة حررتها وأنا مشتغل البال، لتطلعوا على ما عندي.
على ما عندي، لأنهم اتهموه بأشياء ورموه بأشياء هو منها بريء، فهو بين عقيدته ليرد على خصومه ويكذبهم فيما يقولون عنه رحمه الله. نعم.
لتطلعوا على ما عندي والله على ما نقول وكيل.
نعم، يشهد الله على ذلك، يشهد الله على ذلك، هذا من صدقه رحمه الله. نعم.
ثم لا يخفى عليكم أنه بلغني أن رسالة سليمان بن سحيم.
نعم، لما ذكر عقيدته أراد أن يرد أراد أن يرد على من اتهموه بتهم هو منها بريء، وهذه التهم لا يسلم منها نبي ولا من أتباع الأنبياء، كلهم يتهمون إذا دعوا إلى الله وأنكروا ما عليه أهل الباطل، توجه إليهم التهم بأنهم يريدون الملك، يريدون الرئاسة، يريدون الأموال، يريدون الرياء والسمعة، أنهم سحرة، أنهم مجانين، أنهم يريدون كذا وكذا، كما هو مذكور في القرآن من أقوال الكفار في اتهام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، خصوصا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اتهموه بأنه شاعر، بأنه مجنون، بأنه معلم، بأنه كذاب، بأنه يريد الترأس على الناس، فكيف بمن دونه من أهل العلم مثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ لما دعا إلى دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم اتهموه وكذبوا عليه وافتروا عليه، وأكاذيبهم مدونة ومردود عليها، ولله الحمد، مردود عليها في كتب ورسائل تتضمنها الدرر السنية في الأجوبة النجدية، تتضمنها كتب مستقلة مثل مصباح الظلام في من كذب على الشيخ الإمام واتهمه بتكفير أهل الإسلام الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله، والرد على داود بن جرجيس العراقي في كتب، الرد على دحلان وتحذير الإنسان، صيانة الإنسان، كتاب اسمه صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان. دحلان هذا هو مفتي أهل مكة، وكان خرافيا شرق بدعوة الشيخ، وصار يكذب عليه، وألف كتابا سماه الدرر السنية في الرد على الوهابية، وذكر فيه افتراءات على الشيخ، فرد عليه عالم من علماء الهند محمد بشير السهسواني رحمه الله بكتاب سماه صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان، وهو مطبوع موجود. ومن افتراءات دحلان يقول انه ان ابن عبد الوهاب كان يضمر انه بيدعي النبوه، لكن لما راى الناس ما يصدقونه، لما شاف ان الناس ما هم مصدقينه، كتم هذه الفكره، ولا هي في نفسه، يعني يعلم حتى ما في القلوب، يعلم الغيب دحلان، يقول هي في قلبه، كان يريد يدعي النبوه، ولكن يوم شاف الناس ما هم بلمه سكت، إلى غير ذلك من الافتراءات المضحكة. نعم، فما هو الشيخ الوحيد اللي اتهم والذي شبه على دعوته؟ إذا كان الرسل عليهم الصلاة والسلام تناولهم شيء من الاتهامات، فأتباعهم من باب أولى، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. نعم،
أنه بلغني أن رفاق
سليمان بن سحيم، هذا من خصوم الشيخ في وقته، معاصر للشيخ، وهم طوع معكال، حارة في الرياض معروفة بهذا الاسم إلى الآن، كان يجتمع في هذه الحارة من الخرافيين أناس يجتمعون فيها، ومنهم هذا مطوع المعكال، كذب على الشيخ وكتب رسالة تضحك الناس بالاتهامات والكذب. الشيخ رد عليه في رسالة موجودة في رسائل الشيخ، رده على سليمان بن سحيب، رد افتراءاته وأشار إليها هنا، هذه إشارة فقط، وإلا الرد المفصل في رسالة مستقلة على سليمان بن سحيب، كتب إليه من محمد بن عبد الوهاب إلى سليمان بن سحيب، أما بعد فقد بلغني أنك تقول كذا وتقول كذا، وكل فرية يرد عليها. نعم.
أنه بلغني أن رسالة سليمان بن سحيم قد وصلت إليكم وأنه قبلها وصدق.
يعني كأنه رحمه الله يستشف أن سبب سؤاله للقصيم سؤاله عن عقيدته أن سببه رسالة ابن سحيم، فهم لما جاءتهم رسالة ابن سحيم كتبوا إلى الشيخ يسألون عن عقيدته، وهذا هو الواجب، الواجب التثبت، فهم أحسنوا صنعا في هذا، الواجب التثبت. إذا بلغك عن شخص إنه يقول كذا ويقول كذا ويقول كذا فالواجب أنك تتثبت. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني تثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فليت طلبة العلم الآن والشباب ينتهجون هذا المنهج ويتثبتون ويتركون هذا التحارش بينهم وهذا التراشق بينهم، لأنهم إخوة، لأنهم إخوان وطلبة علم، عقيدتهم ولله الحمد واحدة، يتركون هذا التراشق وهذه الاتهامات ويتثبتون فيما بينهم. إذا ثبت شيء يتناصحون، إذا ثبت شيء مما قيل يتناصحون بينهم ولا يتخذونه تشهيرا واتهامات وتراشق بالكلام، هذا لا يجوز أبدا، واجب التثبت. فإذا ثبت فإنه يناصح من ثبت عليه الخطأ والمخالفة، لأن الإنسان ليس معصوما، الإنسان ليس معصوما، يناصح. نعم.
ثم لا يخفى عليكم أنه بلغني أن رسالة سليمان بن سحيم قد وصلت إليكم.
فيه واحد ثاني اسمه عبد الله بن سحيم، هذا طيب، هذا من تلاميذ الشيخ ورجل طيب، وهو الظاهر أنه من أهل سدير، من أهل حرمة، فلا يشتبه عليكم بن سحيم عبد الله بن سحيم سليمان، سليمان هذا خبيث، أما عبد الله هذا طيب. نعم.
قد وصلت إليكم وأنه قبلها وصدقها بعض المنتمين للعلم في جهتكم.
نعم.
والله يعلم أن الرجل افترى علي أمورا لم أقلها ولم يأت أكثرها على بالي.
نعم.
فمنها قوله: إني مبطل كتب المذاهب الأربعة.
هذا صحيح أن الشيخ يبطل كتب المذاهب الأربعة، هذا من أعظم الكذب. الشيخ تتلمذ على مذهب الحنابلة ولا يجمد على مذهب الحنابلة، بل يأخذ ما يقوم عليه الدليل من مذهب الشافعي أو مذهب مالك أو مذهب أبي حنيفة، هذا مذهب منهج الشيخ، هو في الأصل على مذهب الإمام أحمد، ولكنه في الإفتاء يأخذ ما ترجح بالدليل سواء من مذهب الإمام أحمد أو من غيره، لا يتعصب، إنما يريد الحق، هذا منهجه في الفتوى والتعليم، يأخذ بما ترجح بالدليل من أي مذهب من المذاهب الأربعة، لكنه لا يخرج عن المذاهب الأربعة، لا يخرج عنها. نعم.
فمنها قوله: إني مبطل كتب المذاهب الأربعة وإني أقول إن الناس من ستمائة.
هذه كذب، إنه ما خرج عن المذاهب الأربعة، بل هو يستفيد منها ويفتي بما ترجح بالدليل منها سواء وافق مذهبه في الحنبلي أو لم يوافقه، لأنه يريد الحق. نعم.
وإني أقول إن الناس من 600 سنة ليسوا على شيء.
إنه يكفر الناس، إنه يكفر الناس، هذا من افتراءات ابن سحيم، إن الشيخ يكفر الناس. لماذا يكفر الناس؟ لأنه يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك، فهو بهذا يزعمون أنه يكفر الناس، وهو إنما يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك، ولا كفر الناس، وما كفر الناس، ما كفر إلا من ثبت كفره بالدليل من الكتاب والسنة، كما أخذتم في النواقض العشرة التي كتبها. نعم.
وإني أدعي الاجتهاد.
وأني أدعي الاجتهاد، يعني أنه مستقل في الاجتهاد، يعني يضاهي الأئمة الأربعة، وهذا كذب. الشيخ حنبلي، الشيخ حنبلي، ولكنه لا يتعصب لمذهب إمامه، وإنما يأخذ ما ترجح بالدليل ولو في غير مذهب إمامه، لأنه يريد الحق، يريد الحق، مثل شيخ الإسلام بن تيمية ومثل ابن القيم وغيرهم من المحققين، إنهم ما يتعصبون، إنما يأخذون بما قام عليه الدليل، لكن ما يخرجون عن المذاهب الأربعة التي هي مذاهب الأئمة التي درست وعرفت وحررت وتوارثها المسلمون جيلا بعد جيل. فهو لا يدعي الاجتهاد المطلق، يعني يكون في مصاف الأئمة الكبار كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والأوزاعي، ما ادعى هذه المرتبة، يكذبون عليه. نعم.
وإني أدعي الاجتهاد وإني خارج عن التقليد.
خارج عن التقليد، التقليد على قسمين، تقليد أعمى يتعصب له ولو كان مخالفا للدليل، نعم هذا يخرج عليه الشيخ محمد وغيره، تقليد الأعمى الذي يؤخذ بالقول ولو خالف الدليل، هذا برأ الله منه أهل العلم. أما التقليد بحق، تقليد بالحق، تأخذ قول العالم إذا وافق الدليل، هذا تقليد بحق، وهذا اتباع، هذا اتباع لأهل الحق، سموه تقليد أو سموه اتباع، المعنى واحد. يوسف عليه السلام يقول واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، هذا اتباع، اتباع بالحق. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، هذا يسمى اتباع، اتباع على من كان على الحق فنحن نتبعه. نعم.
وإني أقول إن اختلاف العلماء نقمة.
اختلاف العلماء نقمة، هذا كذب على الشيخ، اختلاف العلماء في أمور الفروع والاجتهاد هذا ليس نقمة، هذا مطلوب من العلماء أن يجتهدوا وأن يبحثوا، فإن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، فالاجتهاد مطلوب والاختلاف فيه لا يذم. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يختلفون في الفتوى، كل يقول بحسب ما ظهر له من الدليل، ما تقلد أحد وأنت عندك مقدرة، تأخذ بما يتضح لك بالدليل، والآخر مثل يأخذ بما اتضح له، فهذا من النوع من الاختلاف، هذا محمود لأنه بحث عن الحق، بحث عن الحق. أما الاختلاف المذموم فهو الاختلاف في الحق، اختلاف في الحق، لا يجوز الاختلاف في الحق بعدما تبين، بل يجب أخذ الحق ولا تجوز مخالفته. فالاختلاف على قسمين، اختلاف مذموم، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات، تصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذا التفرق والاختلاف هذا مذموم، الذي يسبب الارتباك في الحق والتعصب للباطل هذا مذموم. أما الاختلاف الذي يبحث فيه عن الحق فهذا محمود، من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد، وإذا علمنا أنه أخطأ فنحن لا نأخذ بقوله بل نأخذ بمن أصاب، هذا هو المطلوب. ولهذا يقولون الفقهاء يقولون لا يذم في مسائل الاجتهاد، أو لا إنكار، يقولون لا إنكار في مسائل الاجتهاد، مثلا تحية المسجد وقت النهي، تحية المسجد وقت النهي، بعض العلماء يرى أنها تصلى عملا بقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، قالوا هذا عام في أوقات النهي وغيرها لأنها من ذوات الأسباب، بينما الجمهور يقولون لا، وقت النهي ما يصلى فيه لا تحية المسجد ولا غيره من النوافل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ونهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، فقدموا عموم النهي على عموم الأمر، فمن أخذ بهذا القول فإنه لا ينكر عليه، ومن أخذ بالقول الأول لا ينكر عليه، لأن كله مستند، كل له مستند. هذه مسائل اجتهادية ما يجوز فيها التعادي، والصحابة يختلفون وهم إخوة في المسائل الفرعية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد منكم إلا في بني قريظة، لا يصلين العصر منكم أحد إلا في بني قريظة، لما غزا اليهود. بعض الصحابة حانت صلاة الظهر العصر وهم في الطريق، بعض الصحابة قالوا إن مقصود الرسول عليه الصلاة والسلام المبادرة، وليس المقصود إن ما نصلي لما ناصر بني قريظة، فصلوا في الطريق. البعض الآخر قالوا: لا، الرسول يقول لا يصلي أن أحد العصر إلا في بني قريظة، فأخروا العصر إلى أن وصلوا إلى بني قريظة. فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الفريقين، لأن كل واحد منهم له مأخذ، كل واحد منهم له مأخذ من الدليل. فالاجتهاد من هذا النوع لا إنكار فيه، لا إنكار فيه، ولا يقال أنه نقمة، بل يقال أنه اجتهاد وبحث عن الحق. نعم.
يقول إن اختلاف العلماء نقمة،
هذا يعني اختلاف العلماء نقمة على الإطلاق، هذا ما هو صحيح. نعم.
وإني أكفر من توسل بالصالحين،
من توسل بالصالحين على الإطلاق هذا ما يكفره، ما هو صحيح. التوسل فيه تفصيل: إن كان يصرف شيئا من العبادة لمن يتوسل به، كعباد القبور الذين يذبحون للأموات وينذرون لهم ويستغيثون بهم، فهذا كفر، لأنه عبادة لغير الله. أما إن كان إنه ما يصرف لهم شيء من العبادة، وإنما يتوسل إلى الله بهم بواسطتهم، فهذه بدعة وليست كفرا. السؤال بالجاه أو بحق فلان أو بنبيك أو بعبدك فلان من غير أن يصرف له شيء من العبادة، وإنما جعله واسطة بينه وبين الله في قبول دعائه، هذه بدعة، لأن الله أمرنا بدعائه بدون اتخاذ واسطة بيننا وبينه، هذا بدعة ما يسمى كفرا. فقوله من الشيخ يكفر بالتوسل مطلقا هذا غلط، الشيخ يفصل في هذا. نعم.
وإني أكفر البوصيري لقوله: يا أكرم الخلق،
تكفير المعين، كأن الشيخ ما يرى تكفير المعين. البوصيري كلامه كفر بقوله: يا أكرم الخلق، ما لمن ألوذ به سواك، عند يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، يا أكرم الخلق، ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا قل يا زلة القدم، فإن لي ذمة بتسميتي محمدا، وهو أوفى الخلق بالذمم، إلى آخر ما قال في البردة. هذا كفر، لكن الشخص قد يكون إنه ما بلغته الحجة، قد يكون ما بلغته الحجة، متأول ما بلغته الحجة، فلا يكفر حتى يقام عليه الحجة. فالبوصيري كأنه لم تقم عليه الحجة، الشيخ ما يدري عنه، فلذلك لا يكفر، لكن يقول هذا الكلام، هذا الكلام كفر. أما الشخص فإن كانت بلغته الحجة ولكنه أصر فهو كافر، أما إن كان ما بلغته الحجة فهو لا يكفر، لابد من التفصيل. نعم.
وإني أقول: لو أقدر على هدم قبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهدمتها.
وهذا من الكذب على الشيخ، لو يقدر على هدم قبة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لهدمها. الرسول صلى الله عليه وسلم معلوم أنه دفن في بيته، دفن في بيته محافظة عليه من الغلو، وبيته له جدران وله سقف، هذا السقف موجود من وقت دفنه صلى الله عليه وسلم، السقف على قبره موجود، سقف الحجرة، غاية ما هو أنه زيل السقف وجعل على شكل قبة، على شكل قبة. ف فالشيخ لا يرى أن هذا أنه منكر. هذا الرسول دفن في بيته ولا واستمر صلى الله عليه وسلم مقبورا في بيته حفاظا عليه من الغلو، كما تقول عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. فدفن في بيته محافظة عليه من الغلو، وبيته مبني له حيطان وله سقف، بقي على ما هو عليه. غاية ما هو أنه زيل سقفه الأول وجعل على شكل قبة. يتهمون الشيخ يجعلون قبة الرسول مثل القباب التي على القبور المبنية عليها، هذا غلط. القباب المبنية على القبور مخالفة للشرع، يعني يدفن ويقام على قبره بنية وقبة أو يجعل مسجد، هذا ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا وسيلة إلى الشرك. يدفن في الصحراء مثل غيره ولا يجعل عليه شيء. الصحابة أفضل قرون الأمة كانوا يدفنون في البقيع ولا يجعل على قبورهم شيء، إنما الرسول عزل وجعل في بيته حفاظا عليه من الغلو. فألبن على القبور هذا منهي عنه، وسيلة من وسائل الشرك، وجعل القباب عليها هذا مما يجعل العوام يتعلقون بها. لكن قبر الرسول ما بني عليه، ما بني عليه، وإنما دفن في بيته عليه الصلاة والسلام. وعرفنا العلة أنه لأجل المحافظة عليه. وش رأيكم لو كان الرسول مدفونا في البقيع؟ ماذا يكون عنده من الازدحام والغلو وفعل الجهال؟ ولكن الله أجاب دعاء نبيه، قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فأجاب الله دعاءه ودفن في بيته محافظة عليه. قال ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، فأصبح قبره بدعائه في عزة وحماية وصياني. هذا الفرق بين قبر الرسول وقبر غيره من البنايات على القبور. لا يشتبه علينا هذا بهذا ونقول الرسول مبني عليه وعليه قبة، فعلى هذا يجوز البناء على القبور الأخرى وجعل عليها قباب. لا، ما يصلح هذا، ما يجوز. نعم.
ولو أقدر على الكعبة لأخذت ميزابها وجعلت لها ميزابا من خشب.
وهذا من الكذب على الشيخ، أنه يقول لو أقدر أخذ ميزاب الكعبة. هو ميزاب الكعبة من الذهب، ميزاب الكعبة مجعول من الذهب. يقولون عن الشيخ أنه يقول لو أقدر أخذته وجعلت مكانه من خشب، هذا كذب على الشيخ. الشيخ ما قال هذه المقالة. ولا مانع أنه يجعل ميزاب الكعبة من الذهب، ما في مانع، لأن الذهب لا يخرب ولا يتغير ولا. أما لو كان من الخشب لا أكلته الأرض وتغير فالشيخ ما قال في ميزاب الكعبة شيئا أبدا، لكن اتهموا بها. حتى قالوا إنه يقول إن عصاي هذا أفضل من الرسول، لأن الرسول ميت ولا ينفع أحد، وعصاي هذا أنتفع به وأضربه. هذا من الكذب على الشيخ، يعني بلغ بهم الكذب والافتراء إلى هذا الحد. نعم.
وإني أحرم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
كذلك ما حرم زيارة قبر، كان يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فقبر الرسول يزار كما تزار القبور، قال صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة. من ضمن ذلك قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يزار ويسلم عليه كما تزار القبور ويسلم عليها. فهو لم ينكر الزيارة الشرعية، وإنما ينكر الزيارة البدعية أو الشركية لقبر الرسول ولغيره. الذي يزور القبور من أجل يدعو الأموات ويستغيث بأصحاب القبور ويتبرك بها ويلهم من ترابها تبركا بها، هذا هو اللي يمنعها العلماء، الشيخ وغيره. أما الزيارة الشرعية التي يقصد منها السلام على الميت والدعاء له والاعتبار بالقبور، هذه زيارة شرعية لا ينكرها أحد من العلماء. فالشيخ ينكر الزيارة الشركية البدعية للقبور ولا ينكر الزيارة الشرعية، لكن هم يلبسون على الناس بهذا الكلام. نعم.
وإني أحرم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإني أنكر زيارة قبر الوالدين وغيرهما.
كذلك هذا بناء على أنه يكفر، يقولون أنه يكفر الذين سبقوه، فيقول للناس لا تزورون والديكم لأنهم كفار. هل الشيخ قال هذا؟ الشيخ وش يدريه عن اللي ماتوا أنهم كفار؟ هذا من الكذب على الشيخ رحمه الله. نعم.
وإني أكفر من حلف بغير الله.
كذلك الحلف بغير الله، قال الرسول قال إنه كفر، قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، لكن ليس معناه الكفر المخرج من الملة، وإنما هو كفر أصغر وشرك أصغر لا يخرج من الملة. فاللي يقول إنه كفر أو شرك إن كان يقصد إنه شرك أصغر وكفر أصغر هذا صحيح، الرسول سماه كفرا وسماه شركا، أما إن كان يقصد إنه الكفر المخرج من الملة فهذا باطل، لأنه الرسول لم يقصد أنه يخرج من الدين. نعم.
وإني أكفر ابن الفارض وابن عربي.
ابن الفارض صاحب المنظومة التائية اللي في وحدة الوجود، تائية منظومة تائية في وحدة الوجود والعياذ بالله، فهي كفر وإلحاد، لكن الشيخ لا يكفر صاحبها لأنه ما يدري ماذا ختم له، ولا يدري هل بلغته الحجة أو ما بلغته، فهو يقول إنما فيها إلحاد وكفر، لكن صاحبها يتوقف فيه، يتوقف فيه. هذا مذهب السنة والجماعة، أنهم لا يشهدون لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ابن الفارض. وابن عربي معروف، محي الدين ابن عربي الطائي إمام أهل وحدة الوجود، ابن الفارض من أتباعه، من أتباع ابن عربي، ومع هذا الشيخ لا يكفر ولا يجزي بكفره، وإن كان قال كفرا وضلالا وإلحادا، لكن تكفير المعين هذا يحتاج إلى دليل، لأنه يعني ربما أنه تاب وما ختم له بتوبة، الله أعلم. نعم.
وإني أحرق دلائل الخيرات وروض الرياحين.
دلائل الخيرات، قالوا أنه حرق دفتر دلائل الخيرات، ودلائل الخيرات كتاب الصلاة والسلام على خير البريات، غلو فيه، غلو وفيه دعاء للرسول صلى الله عليه وسلم، فهو باطل، لكن الشيخ لم يحرقه. طيب ولا حرق نسخة، الباقي الأرض مليان ثمنه، هذا حنق يعني أنه يحرق نسخه والأرض مليان ثمنهم والناس يتناسخونه، فتحريقه ما يؤدي إلى شيء، لكن الرد عليه وبيان ما فيه من الباطل هذا واجب. أما تجي على كتاب وتحرقه وتقول هذا كتاب باطل هذا ما يؤدي إلى شيء، لكن رد عليه وبين ما فيه من الخطأ وما فيه من الضلال. وأما أنك تتلفه وتحرقه هذا ما هو بحل، الشيخ ما هو بأحمق يعمل هذا العمل، وإن كان دلال الخيرات كتاب سيء لكن الشيخ ليس أحمق يحرقه، لأن تحريقه لا يؤدي إلى شيء، بل ربما يزيد الأمر شدة، فهذا كذب على الشيخ. والصنعاني رحمه الله في قصيدته قال هذا الكلام عن الشيخ، قال وقد حرق عمدا أو حرق جهرا للدلائل دفترا، وهذا بناء على ما بلغه، بناء على ما بلغه، ولا الشيخ ما حرق لأنه ما يجدي شيء تحريقه. نعم.
وإني أحرق دلائل الخيرات وروض الرياحين.
كذلك روض الرياحين من كتبهم، كتب الغلو بالنبي صلى الله عليه وسلم، هي باطل لكن تحريقها لا يؤدي إلى نتيجة، وإنما بيان ما فيها من الضلال والرد عليها هذا هو المطلوب. نعم.
وروض الرياحين وأسميه روض الشياطين.
ولا سماه روض الشياطين، هذا كله من الكذب على الشيخ رحمه الله. نعم.
جوابي عن هذه المسائل أني أقول سبحانك هذا بهتان عظيم.
هذه المسائل كلها التي افتروا قال سبحانك هذا بهتان عظيم، كل ما قيل في هذه الكلمات فهو بهتان عظيم لم يقله الشيخ وهو منه بريء رحمه الله رحمة واسعة. نعم.
وقبله من بهت محمدا صلى الله عليه
قبله من بهت محمدا صلى الله عليه وسلم يعني قبل ابن سحيم قبله يعني ابن سحيم من بهت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكفار والمشركين يقول فلي أسوة بالرسول صلى الله عليه وسلم إذا بهتني ابن سحيم فالرسول صلى الله عليه وسلم بهت بما هو أعظم من هذا فلي به أسوة عليه الصلاة والسلام. نعم.
وقبله من بهت محمدا صلى الله عليه وسلم أنه يسب عيسى ابن مريم عليهما السلام.
نعم أكمل.
أنه يسب عيسى ابن مريم عليهما السلام ويسب الصالحين فتشابهت قلوبهم بافتراء الكذب وقول الزور.
لما نزل عليه قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون قالوا محمد يسب عيسى وأمه لماذا؟ لأن عيسى عبد من دون الله فمعناه أنه يلقى في النار معناه أنه سيلقى في النار فأنزل الله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. فعيسى عليه السلام لم يأمرهم بعبادته بل أمرهم بعبادة الله عز وجل ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وإن الله ربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فعيسى ما دعا الناس إلى عبادة نفسه بل أنكر هذا إنما الذين يدعون الناس إلى أن يعبدوهم هم الذين يكونون في النار مع من عبدهم الذين يدعون الناس إلى أن يعبدوهم. أما عيسى وعزير وغيرهم من الأنبياء فإنهم ينكرون هذا في حياتهم ولما ماتوا فعلوا هذا بعد موتهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فالأنبياء والرسل والصالحون لا يأمرون الناس أن يعبدوهم ومن يقل منهم إني إله من دونه ذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. ما كان لنبي أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله نزه الله الأنبياء عن هذا الكلام. فعيسى ما قال لهم اعبدوني وإنما هم عبدوه بعد موته فلا لوم عليه عليه الصلاة والسلام ورد الله عليهم بقوله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى ومنهم عيسى عليه السلام أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. وقال في زخرف ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون قالوا إذا كان إن الآلهة في النار فعيسى معهم لأنه معبود من دون الله يريدون أن يردوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد يعني عيسى عليه السلام أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. الله رد عليهم في موضعين في سورة الأنبياء وفي سورة الزخرف. وهكذا القرآن يرد على أهل الباطل ويفند شبهاتهم ولله الحمد. فإذا كانوا اتهموا الرسول بأنه كفر المسيح وأنه في النار لأن النصارى عبدوه فكيف لا يكفر لا يتهمون الشيخ محمد بن عبد الوهاب. نعم.
وقبله من بهت محمدا صلى الله عليه وسلم أنه يسب عيسى ابن مريم عليهما السلام ويسب
لما قرأ قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم فرحوا بهذا يلبسون على الناس. نعم.
أنه يسب عيسى ابن مريم عليهما السلام ويسب الصالحين فتشابهت قلوبهم بافتراء الكذب وقول الزور. قال تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. الآية بهتوه صلى الله عليه وسلم بأنه يقول إن الملائكة وعيسى وعزيرا في النار،
لأنهم عبدوا من دون الله. والآية تقول إنكم وما تعبدون، يقول هذه عامة للملائكة ولعيسى وعزير والصالحين. الجواب أن هؤلاء لم يرضوا بأن يعبدوا من دون الله، بل كانوا ينكرون هذا في حياتهم، فهم مبعدون عن النار لا يسمعون حسيسا، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. نعم.
بهتوه صلى الله عليه وسلم بأنه يقول إن الملائكة وعيسى وعزيرا في النار، فأنزل الله في ذلك: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون.
وهم عيسى وعزير ومن سبقت له الحسنى من الله، فإنه مبعد من النار. ولو كان إنهم عبدوه بعد موته فهذا لا يضره، لأنه كان ينكره يوم أن كان حيا، كان ينكر هذا. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبد بعدما مات، يعبده الخرافيون والمشركون، هل هذا يذم به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، لأنه كان ينكر هذا في حياته ويجاهد عليه بالسيف. أما كونه يعبد بعد موته فلا يرجع إليه في ذلك ملامة. نعم.
وأما المسائل الأخرى وهي أني أقول لا يتم إسلام الإنسان حتى يعرف معنى لا إله إلا الله، وأني أعرف من يأتيني بمعناها.
هذا صحيح، هذا صحيح، إن الإسلام لا يصح إلا بمعرفة معنى لا إله إلا الله، وأن الشيخ يعلم الناس معنى لا إله، هذا يلام عليه الشيخ، هذا منهج الأنبياء. نعم.
وإني أعرف من يأتيني بمعناها، وأني أكفر الناذر إذا أراد بنذره التقرب لغير الله.
نعم، هذا صحيح، من نذر لغير الله فإنه كافر، لأنه صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله، فلا لوم على الشيخ ولا غيره إذا كفره بذلك. نعم.
وإني أكفر الناذر إذا أراد بنذره التقرب لغير الله. نعم. وأخذ النذر لأجل ذلك.
نعم.
وأن الذبح لغير الله كفر،
وهذا صحيح، الذبح لغير الله كفر. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. في السنة: لعن الله من ذبح لغير الله. نعم.
وأن الذبح لغير الله كفر والذبيحة حرام.
نعم، وهي حرام أيضا، لأنها مما أهل به لغير الله، والله جل وعلا يقول: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. نعم.
فهذه المسائل حق وأنا قائل بها.
شوف، هذه حق، لأن هذا مقتضى الكتاب والسنة، فلا لوم على الشيخ، بل يشكر على هذا ويدعى له. نعم. لكن هم يعدون المحاسن سيئات. نعم.
فهذه المسائل حق وأنا قائل بها، ولي عليها دلائل من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ومن أقوال العلماء المتبعين كالأئمة الأربعة، وإذا سهل الله تعالى بسطت الجواب عليها في رسالة مستقلة إن شاء الله تعالى. ثم اعلموا وتدبروا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة.
نعم، هذا وضحناه. نعم، خلاص.
نعم،
انتهت والحمد لله. وفي الدرس القادم إن شاء الله منظومة ابن أبي داود الحائية في العقيدة لابن أبي داود. نعم. الله ذكر عن المشركين لما قالوا إن إذا كان المسيح والملائكة وعزير إنهم يدخلون النار، فلا لوم علينا في اتخاذنا الآلهة، ولهذا قالوا: أآلهتنا خير أم هو، يعني أم عيسى عليه السلام. فالله جل وعلا بيّن أنه قال: ما ضربوه لك إلا جدل، من باب الجدل بالباطل، باب الجدل بالباطل. بل هم قوم خصمون، يعني ألد الخصام، وهو ألد الخصام اللي خاصم بالباطل، فلا التفات إلى هؤلاء. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وجزاكم الله خيرا. وقد وردت أسئلة كثيرة، أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها. هذا السائل يقول: هل البهتان والغيبة ينقص الإيمان؟ وما نصيحتكم لمن اعتاد على هذا الفعل؟
بلا شك كل معصية تنقص الإيمان، فالمحرم ينقص كمال الإيمان الواجب، والمكروه ينقص كمال الإيمان المستحب. لا شك إن كل معصية تنقص الإيمان، والغيبة والنميمة من أكبر الكبائر، من أكبر المحرمات. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل الإرجاء والمرجئة بقية في هذا العصر؟
بلا شك، بكثرة بعد، موجودون بكثرة، ومذهبهم يصلح لأهل الفساد وأهل الشهوات، يقولون الحمد لله ما دام إنا مؤمنين وإنا من أهل الجنة ما علينا، لو فعلنا ما فعلنا، فهو يصلح لأهل الشهوات وأهل الانحراف، يصلح لهم، يفرحون به، وله ناس يدعون إليه الآن. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يعد المرجئة كفار؟ وهل من لم يخرج غير المصلي عن من الإسلام يكون مرجئا؟
المرجئة ليسوا سواء، أشدهم الجهم بن صفوان، وهذا كفره كثير من العلماء، ليس في هذه المقالة فحسب، بل في مقالات كثيرة كفروه، ومنهم الأشاعرة ومنهم الحنفية، هؤلاء لا يكفرون، هذا خطأ، ولكن لا يكفرون في هذا. نعم، لكن يقال هذا خطأ وضلال. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل مرجئة الفقهاء من أهل السنة؟ وما موقف أهل السنة مما
نعم
وقع؟
من أهل السنة، مرجئة الفقهاء من أهل السنة، من أهل السنة، الحنفية من أهل السنة بلا شك، لكن هذا يعتبر نقص، يعتبر نقصا عندهم. نعم.
وما موقف أهل السنة مما وقع فيه أبو حنيفة والطحاوي وغيرهم من إخراج العمل عن مسمى الإيمان؟
لأنهم يخطئون هذا ويبينون الصواب، يبينون الصواب، هذا خطأ ويحتاج إلى من يبينه أنه خطأ. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل هناك فرق بين الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
دعوة إلى الله أعم من الأمر بالمعروف، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نوع من الدعوة إلى الله. نعم. الدعوة إلى الله أعم، لأنها تكون للمؤمنين وللكفار، للمؤمنين العصاة والمخالفين، وللكفار أن يدخلوا في الإسلام. أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا يكون للمؤمنين إذا حصل منهم منكرات معاصي. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما هو الطريق والأسلوب المناسب للأمر بالمعروف، وإذا كان أهل بلدي يطوفون بالقبور فكيف أنهاهم عن هذا المنكر؟
تعلمهم، تبين لهم وتعلمهم هذا الشيء برفق وحكمة، تبين لهم هذا الشيء وتعطيهم رسائل صغيرة يقرؤونها أو أشرطة أو غير ذلك، تدعوهم إلى الله لعل الله أن يهديهم. نعم. لكن عليك بالرفق، لا تواجههم تقول لهم أنتم كذا وأنتم كذا، بل قل أنتم تحتاجون إلى معرفة الحق، وتحتاجون إلى تفاصيل يمكن تخفى عليكم، تجيهم بأسلوب يعني لا ينفرهم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا رأيتم منكرا أستطيع أن أنكره بلساني، ولكن لم أنكره بلساني فانتقلت إلى الإنكار بقلبي خوفا من صاحب المنكر، فهل أقع في الشرك الأصغر لأنني خفت المخلوق فتركته أمرا واجبا؟
إذا كان الخوف محقق أنه سيبطش بك أو يصيبك بشيء فأنت تنتقل إلى الإنكار بالقلب لأنك لا تستطيع، أما إذا كان الخوف وهمي ليس محققا فلا يجوز لك أن تخاف الناس وتخشى الناس ولا تخشى الله، إذا كان الخوف وهمي ما هو محقق أو هو ما يقدر على أنه يضرك فأنكر عليه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لكثرة تبرج النساء خاصة في الأسواق والمستشفيات والأماكن العامة، هل يكفي الإنكار بالقلب؟ علما إذا أنكرنا بالنصيحة لهن بالتستر قد تحصل مشاكل معها أو مع وليها، فكيف يكون الإنكار والحالة هذا؟
هذا من صلاحيات من أعطوا السلطة في الإنكار، تبلغهم إذا رأيت في بعض الأسواق تبرجا أو سفورا، فإنكارك أنك تبلغ أهل الحسبة المسؤولين عن هذا السوق أو هذا المكان وهم يعالجون الأمر. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما واجب المسلم من صور النساء اللاتي في الصحف والجرائد وفي بعض المؤتمرات، علما يا شيخنا بأننا أرسلنا إلى هذه الصحف بالإنكار عليها وعلى ما فيها من المقالات المخالفة، ولكنهم لا يقومون بنشر الردود، فما هو الواجب علينا والحالة هذه؟
الحمد لله، ما دام أنكرتم وأرسلتم لهم فأبرأتم ذمتكم، قمتم بما تستطيعون، قمتم بما تستطيعون، والحمد لله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل صور المجلات والجرائد داخلة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة؟
إذا صارت الصورة معلقة أو محترمة فلا تدخل الملائكة، أما إذا كانت ممتهنة، إذا كانت ممتهنة ولا يلتفت إليها وإنما هي ملقاة على الأرض أو في مكان ممتهن، فهذا لا يمنع، لا يمنع من دخول الملائكة لأنها ممتهنة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في بعض بلاد المسلمين يخرج أناس ملتزمون في الظاهر بالإسلام فيضربون الرجل في الشارع إذا رأوا معه زوجته متبرجة، وذلك بدون أمر حاكم البلاد، فهل هذا الفعل صحيح؟ وما نصيحتكم إلى هؤلاء وأمثالهم؟
هذا ما هو صحيح إلا أن كان لهم سلطة، إن كان ولي الأمر، إن كان ولي الأمر وكل إليهم منع هذا المنكر لهم صلاحية، أما إذا كانوا متطوعين ولم يأمرهم يكفي الإنكار باللسان، يكفي البيان والموعظة والنصيحة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سؤال قريب منه، فيقول السائل: أنا متعاون مع هيئة الأمر المعروف النهي عن المنكر ولله الحمد، وأحيانا نقبض على بعض العمال الذين يبيعون أفلاما إباحية، فأجد مكتب الهيئة مقفلا، فآخذ العامل إلى بيتنا وأضربه ضربا يؤدبه، وفعلت هذا عدة مرات ونفع ولله الحمد، فهل عملي هذا صحيح؟
لا، ما هو صحيح، ما لك صلاحية في ضربه، لكن اقبض الأشرطة والأشياء التي تقول خذها معك ورحبة للهيئة، إذا خذ اسم الشخص، خذ اسم الشخص وين يعمل، وخذ معه معك المواد المحرمة اللي معه، وتروح للهيئة وتوديها لهم وتعطيهم اسمه ومكانه، وهذا واجبك والحمد لله. أما أنك تضربه، لا، ما لك صلاحية تضربه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل لا بد من الانتماء لأحد المذاهب الأربعة فيتفقه فيها فيقول أنا مذهبي كذا، حنبلي أو مالكي أو شافعي أو حنفي؟
لا بأس بذلك، اللي الانتماء إلى المذاهب الأربعة ليس مسبة، ما في مانع، المانع التعصب فقط، أما أنك تأخذ منها ما تبين بالدليل أو أنك أنت جاهل ما تحسن شيء، ولا ما لك إلا تنتمي إلى أحد المذاهب الأربعة، وين تروح؟ لازم تنتمي إلى أحد المذاهب الأربعة إذا كنت عامي ولا تحسن، أو أنك في بداية التعلم لا بد من الانتماء للمذاهب الأربعة، ولكن التعصب هو اللي ما يجوز، التعصب هو اللي لا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم.
كثير من العلماء الكبار يقال حنابل، شيخ الإسلام ابن تيمية حنبلي، يقال الحنبلي، ابن القيم حنبلي، بن رجب، ابن عبد البر مالكي، ابن حجر شافعي، ما في مانع الانتماء للمذاهب الأربعة، لكن بدون تعصب، بدون تعصب. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السؤال تكرر كثيرا، يقول السائل: ما الحكم في من يعطي مالا لشخص ليكتتب بها في احد المساهمات؟
ما حكم ايش؟
ما حكم من يعطي مالا لشخص ليكتتب به في احد المساهمات كمساهمة بنك البلاد على ان يعطيني من الارباح نسبة معينة وله ايضا نسبة محددة من الربح، وذلك عند بيع الاسهم الخاصة به، وهل يعد ذلك من باب المضاربة الشرعية؟
الاسهم مجهولة، ما يدرى وش الاسهم هذه، ربما تكون اسهم في ربا، ربما تكون اسهم في قمار، اسهم مجهولة ما يجوز تشتغل بها وهي مجهولة، حتى تعرفها، تعرف ما تشتغل فيه وانه مباح، وتعرف التعامل هل هو موافق للتعامل الشرعي او غير موافق، هذه مخاطرة لا يجوز الدخول في مثل هذا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا يسأل في سؤاله عن حكم شراء الجوال ذات الكاميرا.
نعم.
عن حكم شراء الجوال ذات الكاميرا.
هذا ممنوع يا أخي، الكاميرا تصوير، كاميرا أداة تصوير ولا يجوز التصوير، وأيضا تصوير سيء لأنهم يصورون النساء والحفلات ويكون فيه مجون وشر، لا يجوز بيع التلفون اللي فيه كاميرا، ما يجوز بيعه ولا شراؤه لأنه أداة فساد وتدمير، وأقل أحواله أنه آلة تصوير، وآلة التصوير لا يجوز شراؤه ولا بيعه.
يقول: سلمك الله، ما رأيكم في بعض طلبة العلم في بلادنا ممن يغلون في تطبيق السنن؟
يغلون؟
أي نعم. فهذا أحدهم خرج مع بعض العوام في رحلة برية يوم الجمعة وحضرت الصلاة، ولديهم سيارات يستطيعون الذهاب بها للمسجد، ولكنه قال لهم: نريد أن نصلي الجمعة في البر من أجل تطبيق سنة الصلاة في النعلين، ومن خالفهم في هذا القول احتجوا عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. وهذا الأمر يا صاحب الفضيلة مستفحل عندنا في بلادنا.
هذا جهل مركب، ما هو جهل بسيط، هذا جهل مركب والعياذ بالله. صلاة الجمعة ما تقام إلا بشروط. النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أسفاره ما صلى الجمعة، في جميع أسفاره ما صلاها في البر أبدا، ولا صلاها يوم عرفة لأن وقوفه يوافق يوم الجمعة، ولا صلى الجمعة. ما عهد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم يصلون الجمعة في أسفاره، وإنما تصلى الجمعة في البلدان، في الأمصار والقرى المستوطنين تقام فيها الجمعة. وهذا جهل منه، يعني يصلي الجمعة علشان النعال، هذا يدلك على جهله، علشان يصلي بالنعال يظهر السنة، يضيع الصلاة يصلي صلاة غير صحيحة علشان يصلي بالنعال، هذا يدلك على جهله وأنه جهل فظيع والعياذ بالله.
أحسن الله إليك، انتهى.
الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.